إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئ أنفصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الرحمة على شاشتي الرحمة والسلام. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، هل انتحر العفاف في بلد الأزهر؟ هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت. مشاهدينا الكرام في كل مكان على شاشتي الرحمة والسلام، جاء الإسلام بكل خلق حسن لنتحلى به، ومن أعظم الأخلاق الحسنة خلق العفة. العفة ثمرة من ثمار الإيمان ودليل على الخوف من الواحد الديان. بخلق العفة يبتعد الإنسان عن ضبط شهواته، بخلق العفة يبتعد الشخص عن كل الفواحش والرذائل، بخلق العفة يقدر الإنسان على ضبط شهواته، بخلق العفة تحفظ الأسر وتصان المجتمعات. لكن عندما تعدم العفة ستخدش المروءة والحياء، وتدنس النفوس، وتنزع الفضائل والمحاسن من المجتمعات، وسطر الشهوات الحيوانية والأخلاق الشيطانية، والنفس بطبيعتها كثيرة التقلب والتلون، تؤثر فيها المؤثرات وتعصف بها الأهواء والأدواء. فالنفس أمارة بالسوء تسير بصاحبها إلى الشر إن لم تستوقف عند حدها، فإنها داعية لكل شر وهوى ومعصية إلا من عصم رب العالمين سبحانه. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. لا شك أن الغريزة الجنسية فطرة بشرية وضرورة من ضروريات الحياة الإنسانية، وقد شرع الله لها سبيلا واحدا لإشباعها هو الزواج، وهذا يضمن استمرار الحياة والجنس البشري. أما الشذوذ الجنسي فهو خروج على الفطرة السوية، وانتشار ظاهرة الشذوذ في هذا العصر يتطلب الوقوف بحزم ضدها. فمما أدمى القلب أن يحدث حفل علني للشواذ وسط تجمع كبير في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة. هل من المعقول أن يحدث هذا بمصر؟ هل من المعقول أن يحدث هذا ببلد الأزهر؟ أين المخلصون؟ وأين الأزهر؟ وأين العلماء؟ أين المثقفون؟ أين الإعلام؟ وأين رجال القانون؟ أين الكنيسة؟ أين المجتمع؟ فالسفينة تنجو بالجميع أو تغرق بالجميع، فالسفينة تنجو بالجميع أو تغرق بالجميع. حول العفة والشذوذ تدور حلقتنا الليلة إن شاء الله تعالى. هيا بنا مشاهدينا الكرام نتابع ونشاهد هذا التقرير، ونعود إلى ضيوفنا الكرام في حلقتنا اليوم: هل انتحر العفاف في بلد الأزهر؟
بس الواحد تاني
في زمن ما في الدولة الإسلامية
كان هذا شيء طبيعي جدا. وكانوا الشعراء بيتغنوا بالغلاميات، وموجود الشذوذ الجنسي في الشعر العربي في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس، وكانوا طبيعيين وما كانوش بيزعلوا.
جميل. موجودين. أنا مش
عايزين. بس عايزين يعني.
وبعدين وعدوهم في الجنة بالغلمان كمان.
يعني بس يا عمر يعني
مش عارفين. وطلعت واحد شاذ في الفيلم يا كذا يا كذا، حاجات غريبة جدا. يعني غريبة ان انت تكون متدين
مع ان الشذوذ والحاجات دي موجودة في كتب التراث الاسلامي.
ده مش ده
يعني
مش
موجودة في طبعًا. ظهور شذوذ وازاي يتعاملوا معاهم وازاي حكموا عليهم وازاي، لان ملهمش نص.
ملهمش نص. والدولة ما هو دي برضو
فعملهم معاملة
نقطة تانية انك انت يعني للأسف انه كثير جدا من الاخوة المخلصين في هذا الطيار لا يقرؤون التاريخ الإسلامي. هو بياخد التاريخ عن طريق الشيخ، وهو يتبع الشيخ اتباعا كاملا. فأنت مثلا لما تعرف أن مثلا بغداد أن في شاعر عظيم جدا كان في العصر العباسي اسمه أبو نواس، كان متهم، كان بيعمل كل الموبقات، وكان فيه فكرة الرحالة.
ده شعره في شعره.
بالظبط.
يعني ابو نواس ده احنا مش بندعي عليه.
لا.
ده هو شعره.
شعره. خد بالك. وكان في غرض في الشعر العربي اسمه غلاميات. غلاميات هو.
الشعر الغزل للغلام.
خلاص.
هذا يسهل السؤال. هل حضرتك يعني لا تمانعين في علاقة بين رجل ورجل أو امرأة وامرأة؟
مش أنا اللي أمانع.
لا بس حضرتك رأي شخصي.
أنا شخصيا ما حصل ليش. يعني أنا بحكم تربيتي وظروفي وحياتي، كل حياتي كانت علاقتي الجنسية مع الرجل الجنسية.
نعم. لا بالنسبة للآخرين.
لكن الآخرين هم أحرار. أنا لا أمانع، أنا لي أصدقاء وصديقات بيحبوا نفس الجنس، كل واحد حر.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام. اعتقد ان هو تقرير صادم في البداية، بنعتذر ان احنا دخلنا كده على طول في التقرير كلام صادم، ولكن هي دي الصورة العامة، الصورة العامة اللي موجودة عند كثير من المثقفين اللي بيدعوا المجتمع لمسألة الشذوذ. ده كلام عادي جدا، ودي حرية شخصية محدش يتكلم فيها، وعادي، ودي امور عادية وبسيطة جدا، مش محتاجين التشدد، مش محتاجين كل واحد يقول انت صح وانت غلط. لا لا لا، ده تقرير في البداية. احنا يعني بفضل ربنا قلنا ان احنا نقول للناس في البداية احنا رايحين فين. احنا ما بين فريقين دلوقتي، فريق بيدعو للانحلال الاخلاقي، واحنا النهاردة محتاجين ان احنا نتكلم بكل وضوح، لان المشكلة احبابنا الكرام، المشكلة في ولادنا. لما يبقى في حفل حصل، وحفل علني وشبه مجاني، وحفل ماجن في منطقة التجمع الخامس في القاهرة، وكان الحضور بيتعدى 20,000 شاب موجود، واتقال ان السن ما بين 16 الى 18 سنة. تخيل لما يبقى ده سن المراهقة. احنا عندنا قصور كتيرة. احنا كل ما بتضيق على الدين كل ما بتزداد المشكلة اكتر، كل ما بتضيق على المشايخ كل ما الموضوع بيزداد اكتر، كل ما بتضيق على كل ما هو اسلامي كل ما بتلاقي مشكلة عندك اكتر واكتر. الشذوذ مش اخر مشكلة، ده لسه اللي جاي اكتر. عندك الحاد بقت النسبة كبيرة قوي، عندك تنصير بقت النسبة كبيرة قوي، عندك المخدرات بقت نسبة كبيرة قوي، عندك وعندك وعندك الى اخره. والنهاردة بنتكلم عن موضوع الشذوذ الجنسي، وعن ان الموضوع خلاص رفع العلم مثليين، رفع علم الشواذ وسط القاهرة امام على مرأة ومسمع الجميع. ولكن احنا النهاردة بندق ناقوس الخطر، بنقول تعالوا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات، ربنا هيحاسب كل واحد فينا. انت عملت ايه لدينك، وعملت ايه لبلدك، وعملت ايه لوطنك، انت عملت ايه لولادك، اللي ربنا هيسأل كل واحد فينا عن ولاده، عملت لي ايه، وقدمت له ايه، وربيته ازاي، وعلمته ايه. ده اللي احنا هنحاول نتكلم فيه، وبالراحة خالص النهاردة هنفند كل هذه الامور بالعقل وبالمنطق ان شاء الله، على الله ان يعني يسمع لنا ان شاء رب العالمين، ولو بكلمة بسيطة قد تغير إنسان من إلى إن شاء رب العالمين. أحبابنا الكرام، معنا في هذه الحلقة المهمة جدا هل انتحر العفاف في بلد الأزهر عن العفة وشذوذ؟ فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد الحسنين عضو هيئة التدريس بقسم الحديث بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بحضرتك.
منورنا دكتور. ربنا يبارك حضرتك يا رب. أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال من نجوم الدعوة والأزهر والأوقاف، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك.
الله يحفظك.
دكتور محمد، عايز أبدأ مع حضرتك في البداية. طبعا الموضوع مش محتاج مقدمات، الموضوع مش محتاج كلام كتير. طبعا الموضوع ده كان يوم مساء يوم الجمعه، احنا النهارده الثلاث بنتكلم فيه. طبعا الموضوع بقى فيه ما بين اللي بيتكلم بوضوح واللي قاعد بيدافع عن الموضوع والجهات الامنيه. طبعا انا عايز بس اقول ان الحفل ما كانش فيه تصريح امني، موضوع ما كانش فيه تصريح امني، وتم القبض على 7 ولاد من شباب اللي كان موجود في هذه الحفله ومعرفه الاحداث اللي بتتم دي كلها. عايز اقول ان ده تم في مكان خاص، فندق من بتاع مول من المولات اللي هي الخاصه المغلقه الى اخره، ومعنا التفاصيل كلها في حقيقه الحفله كلها بكل تفاصيلها معنا ان شاء الله، راح نقول كل الامور. ولكن انا عايز اقول في البدايه دكتور محمد، وبعد التقرير اللي احنا سمعناه او بعد المصيبه اللي احنا سمعناها، عشان بس يبقى الكلام دقيق في البدايه كده، انا عايز اقول احنا رايحين على فين.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة أستاذ ملهم المشهد صعب، وهذا مشهد جديد من الأحداث المروعة في تاريخ الأمة، ان احنا نشوف النهاردة بعض الشباب اللاهثين للأسف الشديد خرجوا بهذه الصورة، وسواء بأخذوا تصريح او ما خدوش تصريح، يعني ان الامن ما صرح لهم شيء.
مش القضية دي، مش القضية.
طب ليه الامن سابهم؟ طب ليه الامن ما حاسبهم شيء؟ ولو الامن فعلا كان ما صرح لهم زي ما بعض الصحفيين او الصحفيات قرأنا لهم ان قالوا ان الامن كان بيحرس برا، يعني بعض الصحفيات مثلا، انا قرات لصحفيه سالي فؤاد انها قالت ان الامن كان بيحرس بره. طب لما الامن كان بيحرس بره ازاي يحرس ولاد زي دول وحفله زي دي؟ ولو الامن ما كانش موجود وعرف بعد كده، فين اللي اخذوا
الاجراءات.
احنا النهارده نريد ان نتوقف وقفه واضحه وملحه وقويه مع هذا المشهد. السؤال الأولاني، هل انتحر العفاف في بلد الأزهر؟ الجواب لا، لم ينتحر العفاف في بلد الأزهر. ليه؟ لأن دي برضو يعني مش عايزين نخليها نعممها أنها كظاهرة وأن المجتمع كله كده. لا، حتى لو كانت الحفلة دي فيها 20,000، ده لو حتى كان فيها 200,000 مش 20,000، برضو حالة المثليين هذه ليست ظاهرة ولا سمة عامة عندنا هنا في مصر. لكن الحمد لله في 90 مليون طبيعيين. هؤلاء الشباب إن كانوا محتاجين علاج يتعالجوا، محتاجين حديث حد يكلمهم نكلمهم، محتاجين حوار نحاورهم، محتاجين يفهموا نفهمهم، محتاجين عقوبات ومش عايزين يرجعوا عن الكلام ده، بنطالب بقى المسؤولين إن هم يعاقبوهم لو مش هيتحاوروا ولا هيفهموا ولا هيتعلموا ولا هيتعالجوا. نقول للمسؤولين لو سمحتوا أوقفوهم عند حدهم. لكن هل احنا شاطرين ان احنا نوقف بس العلماء والمشايخ والدعاة ولا لا، ونترك لهؤلاء المجال والعنان؟ برضو سؤال برضو مهم جدا ولازم نجاوب عليه اجابة واضحة، هل احنا مشكلتنا في ان في 7-8 من الولاد دول، في 70 من الولاد دول رفعوا اعلام المثليين ويفتخروا بهذا وتصوروا ونزل الكلام ده على الفيسبوك او على التويتر او غير ذلك؟ لا، مش دي مشكلتنا، ولا احنا متضايقين ولا زعلانين على كده، ولكن احنا زعلانين من الفيديوهات الفاضحة الفارغة لأمثال بعض المثقفين الفارغين للأسف الشديد. انا مش بشتم، يعني هذا ليس سبا لهم
ولا اسلوبنا،
ده توصيف.
نعم،
هذا توصيف. يعني الكلام اللي احنا سمعناه دلوقتي، مين دول؟ هؤلاء يا إما مذيع مشهور، يا إما أديب مشهور، يا إما كاتبة صحفية مشهورة، وكل هؤلاء من غير ما أنا أسميهم كل هؤلاء معروفين. طيب المشاهير المعروفين دول مين المثقفين والمؤدبين؟ لما هم اللي يقولوا الكلام ده يبقى عامة الناس يقولوا ايه؟ يبقى الناس الجهلة يقولوا ايه؟ يبقى الناس اللي فطرتها فاسدة يقولوا ايه؟ لما المثقف يخرج يقول ان احنا جبنا واحد عملناه في الفيلم واحد مثلي ولا واحد عنده شذوذ جنسي وبينادى عليه يقال له يا كذا وهو بيرد يقول يا كذا، او ان كاتبة صحفية كان يفتح لها المجال امام الاذاعات والفضائيات والجرائد تكتب المقالات وتنشر هذه المقالات وتناقش هذه المقالات وتقول ان انا ما عنديش اي مانع مطلقا ان حد من المثليين يمارس مع اللي زيه، يعني راجل يمارس مع راجل، امرأة تمارس مع امرأة، ما فيش مشكلة. انا ما مارستش الكلام ده، لكن ما فيش مشكلة ان الكلام ده يحصل. هي تقول هذا، نقول لا، في مشكلة، وفي مشكلة كبيرة جدا، لان لا انا اللي بحلل واحرم ولا اي حد من اخواني واحبابي اللي موجودين معنا، لكن المشكلة الكبيرة جدا هي ان الله عز وجل هو الذي أحل وحرم. رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا ونهانا. رب العزة سبحانه وتعالى هو اللي قال لنا إن في حاجة اسمها خبائث وفي حاجة اسمها طيبات، إن في حاجة اسمها زنا حرام كبيرة من الكبائر، في لواط كبيرة من الكبائر، في سحاق كبيرة من الكبائر، يعني أن يأتي الرجل الرجل كبيرة من الكبائر، أن تأتي المرأة المرأة كبيرة من الكبائر، أن نسمح أن يسمح بعض البشر أن يجعلوا من أنفسهم عياذا بالله فطر منكوسة فيعاشر بهيمة من البهائم، أو يترك بهيمة لتعاشره، أو هي تترك بهيمة. الغرب بيعملوا كده، تترك نفسها لحصان أو فرس، تترك نفسها لكلب أعدك الله لكي يعاشرها بحجة ان هي حرة تعمل اللي عايزة تعمله، حتى لو الكلام ده قاله بقى مثقفين، حتى لو الكلام ده اشهره العلمانيين. الجواب بكل وضوح، هذا حرام ومرفوض ويحتاج الى مواجهة قوية.
جميل. شيخ احمد، عايز اكرر السؤال مرة اخرى لمعرفة الاجابة من حضرتك باجابة بكل وضوح وصراحة، احنا رايحين على فين؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حابب بعد الكلمتين ثلاثة اللي سمعناهم من هؤلاء اللي عندهم شذوذ في الفكر، ان اللي بيقولوا ان مفيش نص، حابب ان حلقة النهاردة تكون مدعومة بعشرات الأدلة من القرآن والسنة.
جميل.
حابب ان احنا نضع للناس فعلا كل سؤال حضرتك هتطرحه النهاردة استاذ ملهم، لازم نحط للناس قدامه عشرات الأدلة من القرآن والسنة احنا رايحين فين.
تمام.
عند ظهور السوء او عند ظهور فاحشة، احنا كنا عارفين ان المجتمع فيه بعض هذه الظواهر ولكن مختفية، ولكن الخطر انه يبدأ ده يظهر، ان ده يظهر على الشاشة
وعلانية،
وعلانية سواء من كاتب طالع بيتكلم او كان موجود في فيلم ومسلسل او في مقالة او في النهاية برفع الاعلام اللي كانت موجودة او بتعاطف بعض الناس مع هؤلاء الاولاد. طيب. احنا رايحين فين
بدافع الحرية الشخصية؟
بالضبط. احنا رايحين فين؟ روى البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي خمسا فعليها الدمار، إذا استحلت أمتي خمسا فعليها الدمار، إذا شربت الخمور وظهرت القينات وضربت المعازف ولبس الحرير أي رجال، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فقد أحلوا على أنفسهم الدمار.
سلم يا رب. مرة أخرى
تاني قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند البيهقي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله: إذا استحلت أمتي خمسا فعليها الدمار. في خمس حاجات الأمة لو عملتها هنا هينزل عليها الدمار، تنزل عليها العقوبات، ينزل عليها العذاب. واحد: إذا شربت الخمور وظهرت القينات مغنيات وضربت المعازف ولبس الحرير واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. إذا ده ظهر في الأمة، إذا ده بدأ يظهر في الأمة، إنه بيتكلمش على حد بيعمل حاجة في السر أو الخفاء، ولكن بيتكلم إن ده يظهر. إذا ده ظهر، لاحظ معايا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: فعليها الدمار. يبدأ الدمار يبقى موجود. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول كما عند الطبراني والبزار بإسناد صحيح: إذا ظهر في أمتي الربا والزنا فقد أحلوا أنفسهم عذاب الله.
سلم يا رب.
مرة النبي يعبر عن بالدمار ومرة يعبر بالعذاب. مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أيضا في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر السوء في الأرض، إذا السوء بدأ يظهر في الأرض، إذا الفواحش بدأت تظهر في الأرض، إذا ظهر السوء في الأرض، حديث عند أبي نعيم في حليته بإسناد حسن، قال من حديث أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة رضي الله عنها قال قال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر السوء في الأرض فقد فإن الله ينزل بأسه بأهل الأرض. فردت أم سلمة وقالت يا رسول الله وفينا الصالحون؟ إحنا فينا ناس كويسين. بس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر، لما ده يظهر قدام الناس عيانا كده، أنا أهلك وفينا الصالحون. قال إذا ظهر الخبث، لما الخبث ده هيظهر هنا على طول ينزل بأس ربنا سبحانه وتعالى. ناخد بالنا تاني من الألفاظ، مرة يقول الدمار، مرة يقول العذاب، مرة يقول أنزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض. الحديث الرابع ده حديث خطير جدا، رواه الترمذي في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يقول لي يا عائشة يصيب آخر هذه الأمة، آخر الأمة دي يصيبها خسف ومسخ وقذف. خسف معروف زلازل تجيب عالي الأرض وطيها، خسف ومسخ سواء كان المسخ على حقيقته أو مسخ القلوب والعياذ بالله إن الفطر دي الفطر دي ما اتمسخت، أو قذف تقذف حجارة من السماء. قالوا يا رسول، قالت يا رسول الله وفينا الصالحون، بيأكد النبي على الظهور وبيأكد على نزول العذاب وبيأكد صلى الله عليه وسلم إن حتى لو كان فيكم صالحون. قال إذا ظهر الخبث، لو ده ظهر وانتوا ساكنين وبتتكلموش يبقى انتوا هتوصلوا لهنا. يبقى سؤال حضرتك احنا رايحين فين؟ احنا رايحين في المرحلة دي، مرحلة دمار، نزول عذاب، نزول بأس الله سبحانه وتعالى او العقوبات. طب احنا كارهين ده، يبقى لازم طالما احنا كارهين ده نطلع ونتكلم، ما ينفعش نفضل ساكتين، احنا لازم نطلع نتكلم ونعمل حلقة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة ومية، لا نكل ولا نمل. ليه؟ اولا اظهار للبراءة امام الله سبحانه وتعالى من هذه الافعال. نعم. الامر الثاني كما قال الله عز وجل لتستبين سبيل المجرمين، واحنا بنجهز التقرير جمعنا الكلام ده للناس دي عشان نقول احنا ما عندناش المشكلة مع شاب او اثنين، المشكلة الحقيقية ان الشاب ده هو ثمرة للمدرسة دي.
صحيح.
ثمرة المدرسة دي هو وجود الشاب اللي طلع رفع العلم.
جميل.
انا عايز اقول احنا دورنا الان، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا رأى الناس الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعذاب من عنده. يبقى إذن إحنا الإجابة إحنا رايحين فين؟ إحنا رايحين لمشاكل كبيرة جدا، عقوبات من ربنا سبحانه وتعالى، إلا إذا وقف كل مسؤول أمام مسؤوليته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، واتقى الله عز وجل ووضع حد لمثل هذه التصريحات والأقوال والأفعال.
جميل، ربنا يبارك فيك. ويبقى السؤال الآن اللي حننطلق من خلاله وفضلت الشيخ أحمد والدكتور محمد، هي القصة كلها أو المشكلة في رفع العلم، في رفع علم المثليين، في رفع علم الشذوذ، ولا في من يدعو للشذوذ أو في من يرحب بمنطقة ومسألة الشذوذ؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه ونجيب على هذا التساؤل بعد هذا الفاصل. فاصل وبعد الفاصل نعود، هل انتحر العفاف في بلد الأزهر؟ بعد الفاصل نعود أحبابنا الكرام. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وجدد التحيه والترحيب بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونجدد التحيه والترحيب بضيوفنا اللي مشرفينا في حلقه اليوم، فضيله الاستاذ الشيخ الدكتور محمد الحسنين وفضيله الاستاذ الشيخ احمد جلال، منورنا.
الله يبارك.
نعود احبابنا الكرام لما كنا نتكلم فيه قبل الفاصل، العنوان هل انتحر العفاف في بلد الازهر، وتحتها العفاف، العفة والشذوذ. بنتكلم في هذا الموضوع في البداية، وسألت سؤال قبل الفاصل، هل القصة في رفع العلم علم المثليين ورفع علم الشذوذ في الحفل العلني اللي أقيم في منطقة التجمع الخامس القضية في رفع العلم، ولا القضية في من يدعو للشذوذ؟ هذا هو السؤال اللي بنبحث عنه عن إجابة في هذا في هذه الفقرة إن شاء الله مع فضيلة الدكتور محمد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. الحقيقة اللي أعدائنا ما بيهمدوش لا في الداخل ولا في الخارج، ففي الخارج الأعداء واضحين جدا جدا جدا، والأمور دي عندهم مقننة،
يعني هم موافقين على الزنا وقننوا اللواط والسحاق والشذوذ، ده أمر مقنن وشيء عادي جدا إن الحاخام أو القس يؤمن على هذا، وإن يروح راجل عايز يتجوز راجل يروح لحد الكنيسة ما فيش مشكلة خالص، أو يروح لحد المعبد ما فيش أدنى مشكلة. وهؤلاء الشاذون جنسيا لهم أماكنهم ومعابدهم وكنائسهم كمان، فلكم أن تتخيلوا الكلام ده برا. عايزين بقى هذه الخصال السيئة والسلوكيات المنحرفة تتصدر إلى المجتمع الإسلامي الغربي بكل بساطة، عن طريق المثقفين ماشي، عن طريق الأفلام ماشي، عن طريق المسلسلات ماشي، عن طريق الشعر ماشي، عن طريق الروايات ماشي، عن طريق القصص ماشي، عن طريق حتى الأفلام الكرتون بتاع الأولاد. إن الكلام ده حتى ممكن يصيغوه للأولاد الصغيرين. وأنا سمعت أحد من العاملين يعني في القصص الروائية وكده بيقول إن الطفل الصغير ده بيحب أمه محبة جنسية بالفطرة، وعايز يسوق الفكرة دي داخل الرواية. بيقول كده، بيقول إن دي الفكرة اللي أنا عايز أسوقها داخل الرواية اللي أنا مقرر إنه يكتبها يعني. فلكن انك انت حضرتك تتخيل ان يكون فيه روائي غربي الفكرة دي مخزونة جواه وهو مقتنع بيها وعايز يتسوقها داخل رواية لحضرتك. بقى ان احنا نتخيل لو ان واحد مخرج مقتنع بفكرة معينة عايز يتسوقها في الفيلم بتاعه، ان سيناريست مقتنع بفكرة سلوك منحرف عايز يتسوقها في مسلسل بيعمله او في فيلم بيعمله، ان مذيع مقتنع بفكرة أو بسلوك منحرف عايز يتسوقه في البرنامج بتاعه، فاللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كيف سنسلم من كل هذه التيارات؟
نعم.
العلمانيين ما بيهمدوش في الكلام، الأعداء برا يخططون للعمل على المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية ليل نهار.
نعم.
من أول الحرب ما فيش مشكلة، يعني ان هو يحاربك بالسلاح ما فيش مشكلة، ان هو يحاربك فكريا ما عندوش مشكلة، ان هو يغزوك عقديا ما فيش مشكلة. حتى في حروبهم التاريخ يحكي ان تشرشل الثامن وهو رايح يغزو بريطانيا خد معاه 5000 مجندة.
نعم.
الخمس تلاف مجندة دول لازمتهم ايه؟ لازمتهم إشاعة الفاحشة في المجتمع البريطاني. تخيل حضرتك، طب ده فرنسا بتغزو بريطانيا، وفعلا كان الكلام ده كان يعني سبب في نشر الأوبئة والأمراض المستعصية في المجتمع. بعدها جات الإحصائيات قالوا ده بقى فيه 20 مليون مريض بأمراض مستعصية. أمراض مستعصية بقى الزهري، السيلان، سرطان الشرج والعياذ بالله، أمراض صعبة جدا، الإيدز، الأمراض اللي كانوا تايهين ومش لاقيين لها أي علاج. الكلام ده ظهرت، وده نص كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
إن ما ظهر في قوم الفاحشة إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافه. طب ده الغرب يظهر عنده الكلام ده؟ ما هو برضو لما يظهر عندنا احنا اللوطيين او السحاقيات او المثليين او الشاذين جنسيا، لما يظهروا على المجتمع ولو في حفلة من الحفلات ولو في تجمع من التجمعات ولو في مقال من المقالات ولو في اذاعة من الاذاعات، الخطورة هنا مكمن الخطورة. من الاخطار انتشرت الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم، من الاخطار العيشة الضنك. يا ناس يا مسؤولين، لو كنا خايفين وعايزين نهرب من العيشة الضنك يبقى نقرب الناس من ربنا، ما نبعدهمش عن ربنا، ما ننشرش الفاحشة ولا السلوكيات المنحرفة، وإنما ننشر الأخلاقيات الطيبة. ليه؟ لأن الله تعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طيب من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، سؤال بسيط جدا، هو السلوكيات المنحرفة اللي ظهرت في حفلة من هذه الحفلات، الحفلة دي تحديدا مثلا،
نعم،
السلوكيات دي تقرب من ربنا ولا بعد عن ربنا؟ تبعد عن ربنا طبعا،
بالتأكيد
أكيد. طيب السلوكيات دي تغضب الله، تسخط الله، وده اللي احنا عايزين نقوله حتى لأي شاب من الشباب أو أي بنت حضرت في الكلام ده. أي سلوك منحرف بيبعدنا عن ربنا، وإذا بعدنا عن ربنا تبقى المعيشة ضنك. إيه كمان؟ تقل البركة. إيه كمان؟ يظهر الفساد في البر والبحر. قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. إذا كنا بنشتكي من فساد في المحليات، فساد في المؤسسات، فساد في بعض المسؤولين صغيرين أو كبار، فساد في بعض الأقلام المسمومة المأجورة اللي بتحارب الدين وبتحارب التدين وبتحارب الالتزام، فساد على مستوى الفرد أو مستوى الجماعة، بنقول الكلام ده سببه ممكن يكون السلوكيات المنحرفة. أيضا من أخطار السلوكيات المنحرفة دي ضياع الأمن. تخيل حضرتك ضياع الأمن، ان النهاردة مش هتعرف تسيطر. ايوة مش هتوفق انك انت تعرف تأمن. ليه؟ لان في سلوكيات منحرفة انت وافقت عليها. فاحنا بنحذر، انا بحذر المسؤولين، بقول لهم نطيع ربنا عشان ربنا يساعدكم ان كنتوا تأمنوا، عشان ربنا يوفقكم ان كنتوا تأمنوا، علشان ما نبتلاش بداعشيين موجودين، علشان ما نبتلاش ب شباب منحرف فكريا، علشان ما نبتلاش بسلوكيات ضائعة، علشان ما نبتلاش بمثل هذه الأوجاع في الأمة. ضياع الأمن بسبب السلوكيات المنحرفة. كمان برضو من الأوجاع اللي بتجيلنا وراء السلوكيات المنحرفة دي يا أستاذ ملهم، أن تتحول هذه السلوكيات إلى عقوبات كونية.
سلم يا رب.
إذا لم تقم الحدود الشرعية تتحول السلوكيات المنحرفة إلى عقوبات كونية. نلاقي بقى فيضانات، أو ممكن نلاقي زلازل، أيوة ممكن نلاقي تلوثات، أيوة ممكن نلاقي أمراض ما كناش بنسمع عنها، أيوة ممكن نلاقي أوبئة مستعصية، أيوة ممكن. ليه؟ لأن احنا لم نقم شرع الله عز وجل وسمحنا بالسلوكيات المنحرفة. عايزين نقول يا أستاذ ملهم، ما فيش حد فوق القانون.
نعم.
يا قانونيين عايزين نسمع حسكم لو سمحتوا، يا مسؤولين عايزين نسمع ونشوف قراراتكم لو سمحتوا، قرارات صارمة. يعني ايه النهاردة يبقى فيه مثليين يا أستاذ ملهم، وللأسف الشديد رفعوا الأعلام وعملوا حفلة فيها 20-30 ألف متفرج أو مشاهد أو مشارك، شاب وشابة من سن 13 سنة لحد سن 19 سنة. قرأت أنا وأنا بتتبع أخبار الحفلة دي، قرأت أن كان في أمهات قاعدة برة. ليه؟ لأن ممنوع أنها تدخل جوه. هي جاية جايبة ابنها أو جايبة بنتها من باب أنها بتفسحها أو بتنزهها. الأم ما تعرفش الولد دخل جوه يعمل إيه، ولا جاي ليه، ولا في إيه اللي بيحصل جوه. بيحصل جوه شرب خمور، بيحصل جوه مخدرات، بيحصل جوه قبولات، بيحصل جوه ضم، بيحصل جوه اعتداء أولاد على أولاد وأولاد على بنات وبنات على بنات. فاللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ما فيش حد فوق القانون. حديث أذكر نفسي وحضرتك والسادة المشاهدين بحديث سيدنا أسامة.
نعم.
قصة سيدنا أسامة والمرأة المخزومية التي سرقت. قريش أهمتهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في غزوة الفتح، كانت سرقت حلي، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ لعلمهم ان سيدنا النبي حيقيم عليها الحد لانها عملت سلوك منحرف حتى لو هي من الاشراف، من اشراف قريش. طب مين يكلم فيها سيدنا النبي؟ محدش يستجر يكلم فيها سيدنا النبي. قالوا الا اسامه. خلاص نكلم اسامه يكلم سيدنا النبي. فجاء اسامه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام واضح، قال رسول الله عليه الصلاه والسلام: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ كلام واضح. قال: وغضب رسول الله
صلى الله عليه وسلم
حتى قلت: أستغفر الله يا رسول الله. وفي رواية: استغفر لي يا رسول الله. يعني تلمح الغضب فيه وبان على وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي صرامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ قال له: أستغفر الله يا رسول الله. ما فيش شفاعة في الحد. سؤال واضح هو إن رجل يطأ رجل أو يستمتع برجل أو بنت تستمتع ببنت، الكلام ده حلال ولا حرام؟ حرام، وكبيرة من الكبائر. إذن هذا حد ما ينفعش فيه الشفاعة، ما ينفعش فيه إن احنا نقبل المجاملات، ما ينفعش إن احنا نعديه ونفوته ونقول أصل ده مش ظاهرة، ده شوية عيال كده مش عارفين بيعملوا إيه، لا، وإنما ينبغي أن نتوقف مع هذا. ثم جمع رسول الله الناس وقال: أيها الناس، إن من كان قبلكم كان إنما أهلك من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل الشريف فيسرق فيهم الشريف، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. طبعا حاشاها، حاشاها السيدة فاطمة أن تفعل هذا، لكن صرامة القائد المسؤول إن حتى لو ابنه اللي عمل كده هقطع إيديه، لو ابنه اللي عمل كده هعاقبه وأقطع رقبته وهكذا.
طب الشيخ أحمد عايز أدخل معك في جزئية مهمة جدا من ضمن الكلام اللي بيرددوه وبيقولوه من يفعلون ذلك أو من يؤيدون من قام بذلك. هذا الأمر يعود إن دي حرية شخصية، أفعل ما أشاء، أقوم بما أنا مقتنع به، أفعل ما أنا مقتنع به، دي حرية شخصية. ماذا نقول؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص يا سمو الهم، الحرية مصطلح معقد جدا. حتى كتب الأمهات الكبيرة في أوروبا إلى الآن هي بتقول إن مفهوم الحرية ما زال عندنا مفهوم معقد جدا، مش قادرين نحط له مصطلح ضابط أو فيه ضوابط معينة له. العجيب إن أوروبا ذات نفسها اللي أباحت بالقوانين الشذوذ والعياذ بالله هي التي تحرم أن يتزوج الرجل بأربعة من النساء، هي التي تحرم التعدد، أمريكا نفسها. مشكلة الحرية عندنا أمر خطير جدا في إيه؟ إن إحنا كلنا أستاذ ملهم سفينة واحدة،
نعم.
المجتمع كله سفينة واحدة،
نعم.
ظهور خلل في السفينة مش اللي هيغرق المكان اللي فيه الخلل، السفينة كلها بتغرق.
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا في القرآن أولا ذكر لينا قصة أصحاب السبت، وهي أنموذج واضح جدا لحد أنا حر أعمل اللي أنا عايزه. وحد تاني قال لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما، والثالث اللي قال لا احنا عندنا مسؤولية وعندنا دور، احنا لازم نعلم الناس ان ده غلط وده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، واذا استمروا على ما هم عليه هذا فراق بيننا وبينهم. وكانت النتيجة ضرب بصورة عظيم بينهم وبين اللي بيعمل معصية، كانت النتيجة ان العذاب نزل على هؤلاء الذين فعلوا المعاصي، ونجى الله سبحانه وتعالى الذين كانوا يأمرون وينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مشكلة الحرية عندنا كمصطلح ان انا مش قادر اضبطه خالص. حتى هم كابحاث علمية، يعني كابحاث علمية لما قالوا ان ده راجع بسبب جينات، نقول لهم خلاص خلي واحد النهاردة يقول هيغتصب النساء في المجتمع ويقول اصل انا عندي جينات، وخلوا واحد يسرق ويقول اصل انا عندي جينات للسرقة، وخلوا واحد النهاردة يقتل هذا ويذبح هذا وهو عنده جينات. ابدا، الكلام ده مرفوض تماما. استبزر اللي بيسموه النهاردة بيسموه أبو الطب الحديث، هو عالم من أكبر علماء الطب النفسي اللي موجودين في أمريكا، وطبعا لما يلقبوه بأبو الطب الحديث ده معناها أن حد كبير قوي. يعني لما طرح على مجلس الشيوخ الأمريكي أنه توصل إلى علاج أكتر من 200 ولد وبنت كان عندهم والعياذ بالله شذوذ بالعلاج الإصلاحي بعيد تماما عن العلاج الدوائي، وطلع ده في بحث واتنشر في مجلات كتيرة جدا. الحرية كان مفترض ده بحث علمي والراجل عنده تجارب اقبلوا البحث، لا خالص، هنا مفيش بقى حرية، هنا مفيش حرية حتى في البحث العلمي. هوجم هذا الرجل، تعرض للقتل عدة مرات، رفعت ضده قضايا عديدة جدا، واضطر هذا الرجل في النهاية الرضوخ امام هؤلاء اللي عندهم شذوذ والعياذ بالله، انه يرضخ ويطلع في مجلة نيويورك التايمز الامريكية ويقول انا اعتذر للي عندهم شذوذ. طب فين طبعا المجتمع. طب وكان فين اصلا الحرية هنا في البحث العلمي؟ هذه الحرية يا استاذ ملهم حرية بتبقى في فرض ما يطلبه هؤلاء.
نعم.
اما اذا تكلمنا احنا النهاردة ان ده يتناقض مع الدين فهو ما عادش فيه حرية. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وانا قلت من البداية شرطنا ان هيكون الحلقة النهاردة مليانة ادلة، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا في الحديث ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل قوم من عمل عمل قوم لوط، ملعون ثلاث مرات يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش لزاني، ما قالهاش لزاني اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا كل الادله دي في الجزئيه دي بالذات يبقى المسألة ما عادتش حرية لأنها تصادم دين وتصادم شرع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. أخوف حاجة ممكن أخاف على هذه الأمة إن الأمة توصل لهذا الحد. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن علمنا إن الرضا بالمعصية أو السكوت عنها هينال الإنسان نفس الأمر. أضرب لحضرتك مثال في قصة نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. حضرتك تعرف إن في القصة إن رسل الله سبحانه وتعالى الملائكة نزلت أولا لإبراهيم وبشرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن سيكون له مولود. ولما علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن هذه الملائكة متوجهة لإهلاك قوم لوط شفع لهم. يجادلنا في إيه؟ في قوم لوط. ربنا سبحانه وتعالى قال كلام واضح: يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك. مجرد الرضا ما عادش في حاجة نسمع حرية بقى خلاص، ما عادش في حاجة نقول طب نسامحهم. ربنا بيقول له يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب إيه؟ غير مردود. امرأة لوط عليه الصلاة والسلام هي كانت بتفعل؟ كانت بتفعل هذه الفاحشة؟ أبدا ما كانت تفعلها، ولكنها رضيت بهذا الفعل، ولكنها رضيت بهذا الفعل. لكنها ربنا بيقول إن هي ولا يلتفت منكم أحد، هي بس لما التفتت كده أصابها ما أصابهم. مجرد الرضا بس إن هي رضيت بهذا، مجرد الرضا كان سبب عذاب نزل على هذه المرأة. فإحنا هنا ما عندناش حاجة اسمها حرية طلاق الدين. الحرية فيما لا يصادم شرع، فيما لا يصادم نص، فيما لا يصادم دين. أنت حر اختر ما تشاء، ولكن اختيارات في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى. إحنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ليه قصة قوم لوط. ليه ربنا ذكر قصة قوم لوط أصلا؟ علشان نقول هم الناس دي عذبوا بعذاب ما عذبه الله الأمة، أي أمة من الأمم ربنا سبحانه وتعالى ما عذبها إلا بعقوبة واحدة: قوم عاد شوية ريح، قوم ثمود الصيحة، قوم شعيب عذاب يوم الظلة. كل أمة من هذه الأمم ما عذبت إلا بعذاب واحد إلا قوم لوط. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: فأخذتهم الصيحة مشرقين، صاح فيهم جبرائيل صيحة أهلكتهم. ربنا بيقول: فجعلنا عليها سافلها، أمطرنا عليهم حجارة من سجيل مضبوط. كل هذه العقوبات التي نزلت على فطمسنا أعينهم، كل هذه العقوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى عقب بها هؤلاء. بعد كده أقول إن في عقوبات بتنزل وبعد كده يقول أنا حر. أنا عايز أضرب لحضرتك مثال. أنا عندي منحنى خطر في الطريق وأنا رايح للويبع، منحنى خطر جدا، والمرور حاطط يافطة كده ممنوع تجاوز السرعة عن 40، لأن أنت لو عملت 40 لو تجاوزت 60 أو 70 أو 80 خطر أنت يقينا هتموت، أنت طوع من على الجبل أو هتخبط في جبل أو هتخبط في المقابل ليك. واحد يجي يقول في الحتة الخطر دي أنا حر أفعل ما أشاء، ده لا يمكن، ده إنسان مجنون. جميل، لأنه جميل. في الوقت ده هيموت حتما ولا بد. أنا لما أكون النهاردة حاطط الراية السوداء على الشط ممنوع حد ينزل دلوقتي، ليه؟ الموج عالي جدا وفي دوامات كبيرة جدا واللي هينزل هيغرق. في حد عاقل يقول أنا حر أنزل دلوقتي وأخالف القانون؟ ده لا يمكن ولا يفعل هذا إلا فعلا إنسان يريد أن يضحي بنفسه. الدولة النهاردة حتى حرس حدود عشان ممنوع تهريب سلاح، علشان ممنوع تهريب مخدرات. حد يقدر يقول النهاردة أنا حر أدخل مخدرات اللي أنا عايزها؟ لا أبدا.
جميل.
يبقى إذن أنا عايز أوصل لجزئية مهمة جدا، إن الحرية في إطار مش ما لم أضر،
الحرية المنضبطة،
الحرية في إطار الدين، إطار الشرع.
هو عفوا ولا أنا حيت قال دلوقتي يعني خليني كده بالراحة، هو كل حاجة مدخلين الدين فالي، كل حاجه قاعدين تقولوا الدين، كل حاجه قاعدين تقولوا الدين، كل حاجه قاعدين تقولوا المشايخ، انتم مدخلين نفسكم في كل حاجه ليه؟
لان احنا خايفين عليهم وسنولهم. انا خايف جدا على الشباب اللي زي دول. والشباب دول مساكين. انا ليا تجارب كبيره جدا مع شباب زي دول كانوا خدوا الطريق ده شذوذ والعياذ بالله، وجولي المسجد وكلموني. الشباب دول صدقني محتاجين اللي ياخد بايديهم ويطبطب عليها كده.
صحيح.
الشباب دول بمجرد ما حد بيذكرهم بربنا سبحانه وتعالى ويذكرهم بعاقبة
بكلامهم
بالضبط، ويذكرهم بعاقبة هذا الأمر، صدقني والله والله أصملهم. أنا كان عندي الأسبوع قبل الفات شاب بهذا الحال، وسبحان الله مجرد ما كلمت والله يعني سبحان الله رق قلبه جدا وقال لي أعدك من بعد هذا اليوم لن أعود لهذا الفعل أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. الشباب دول لو اللي بيدفعهم دايما للاتجاه ده ولم يجدوا أبدا اليد الحانية اللي تساعدهم للخروج من هذا الواقع. بيجي لي شباب تالت اعدادي واولى ثانوي وتانية ثانوي واعرف مشاكل كتير جدا على رأسها الفعل الخبيث ده والعياذ بالله، وسبحان الله بمجرد بس ما بتاخد بايديه بتشغله شويه في العمل الخيري، يجتهد في الطاعه شويه، سبحان الله بيتحول انسان
تاني. حطه بس في الطريق.
احنا كلامنا النهارده رايح من منطلقين. مع الشاب اللي بيبقى منهم ولسه عنده وزع الفطرة قبل وزع الدين. احنا بنذكره بهذا الكلام وبنذكره بالعقوبة دي، وبتكون نتيجة ان الشاب ده بسرعة بيركع. في شاب تاني هو محارب، محارب اصلا للدين ومحارب للشرع، وبيقول انا هفضل مستمر بل سأدعو الى هؤلاء، هدعو غيري لهذا الامر. هؤلاء اللي احنا دايما بنقول دول اللي ما ينفعش معهم بقى رحمة ولا ينفع معهم تعاطف،
لازم عقوبة.
بل هنا لابد من تطبيق العقوبات. عايز اختم كلامي يا استاذ ملهم بكلمة مهمة جدا. مثل هذه الممارسات اللي بتحدث في مصر ان لم يكن للدولة معها وقفة، فما بنقول للدولة بنقول للدولة ما تلوميش ان شاب من الشباب عنده غير على دينه يطلع يقول الرئيس كافر والوزراء كفرة والمسؤولين كفرة، لانهم ما شافوا الفساد وما تحركوش. الدواعش التكفيريين اللي احنا بنهاجمهم في كل درس وفي كل خطبة ونقول احذروا من الفكر التكفيري، بيستغلوا قوي الحاجات اللي زي كده
وبيشتغلوا من خلال.
احنا بنقول للحكومات، بنقول للحكومة في مصر وبنقول لكل مسؤول في مصر، الدواعش دول بيستغلوا المواقف دي.
صحيح.
انا النهاردة لما بيكون عندي كدولة رد فعل حازم مع امثال هذه الامور، انا بضيق الخناق الفكري على هؤلاء الدواعش التكفيريين. لما نقول لا ده الدولة بفضل الله واقفة مع شرع ربنا سبحانه وتعالى، واقفة مع دين ربنا سبحانه وتعالى، للتأكيد ان الدولة لن تكون في يوم من الايام راعية لمثل هذه الموبقات او الكبائر. المسألة
نظن خير ومحسوبة طبعا خير ان شاء الله.
عشان كده بقول رد الفعل الحازم بيوصل ان انا اضيق الخناق على هؤلاء التكفيريين
بإذن الله رب العالمين. أنا حستأذن بس ناخد بعض الرسائل، بعض الرسائل الواتس اللي جات لنا رسائل كتير ما شاء رب العالمين، وعايز أقول إن في بعض الرسائل حتى من الولاد اللي هم اللي داخلين في المنطقة، منطقة الشذوذ، بعتوا لنا بعض الرسائل، وده شيء يعني يفرح وشيء يسعد إن هم يعني بعض منهم بيتابع، أو اللي داخل في الطريق أو اللي في الطريق نفسه أو اللي في نفس المنطقة دي عاوز بس يبقى في حوار. وبتمنى إن لو أي واحد منهم عنده الاستعداد ان يتناقش معانا ويدخل معانا الهواء، ياريت يدخل معانا ويتكلم معانا على الرحب والسعة، ويبقى في حوار مع المشايخ ومن اجل ان تعم الفائدة الجميع. طيب اول رسالة بنقول ممكن نعرف من مشايخنا اسباب هذه العادة وكيفية الوقاية منها. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا يا استاذ الفاضل ارى هذا بسبب الراعي، فاذا فسد الراعي فسدت الرعية. السلام عليكم، انا يا شيخ شاب واميل الى نفس الجنس، وقد حاولت كثيرا الابتعاد وما زلت أعود، هناك لي صحبة مساجد ولكن في بعض الأحيان أميل إليهم، وفي كل مكان أرى الشباب وأميل إليهم، أرجو منكم أن يكون هناك الحل الشافي، فوالله قد تعب قلبي، مع العلم يا شيخ أني ملتزم بالصلاة وقراءة القرآن وجزاكم الله خيرا. دي رسالة، أول رسالة بنقولها. حاضر هنتكلم فيها ونشوف، يعني زي ما حضرتك بتقول أحمد إن الفطرة واللي جواهم الخير، ولكن محتاجين بس المناقشة، المحتاجين المناقشة، الشباب محتاج اللي يتكلم معاه بأسلوبه، الشباب محتاج اللي يتكلم معاه بطريقته وبلغته. السلام عليكم مشايخ الكرام، أتعجبون من المثليين ولا تعجبون مما يحدث في المسجد الأقصى، ولا تعجبون مما يحدث لإخواننا في بورما،
عجيب،
ولا تعجبون من موالاة أهل الإسلام لأهل الكفر. ربنا يبارك فيك يا أخي الكريم، يعني أنت معلش 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 ربنا يبارك. إحنا يعني المسجد الأقصى تكلمنا يعني ونقشنا ووجهنا رسائل عديدة لكل المسؤولين على مستوى العالم. إخواننا في بورما كان في نفس اليوم، نفس اليوم في الأسبوع الماضي كانت حلقة مطولة عن بورما. ربنا يبارك فيك يا أخي الكريم، يعني معلش مع ربنا يبارك فيك، أهلا وسهلا. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين، ربنا يفتح عليكم ويسددكم. تمام. السلام عليكم ورحمة الله، ربنا يبارك في علماءنا الأجلاء، وأنا أقول إلى الله المشتكى، والله كلنا مسؤولون أمام الله، ماذا قدمنا لديننا، كل له دور، ولو بتوعية الناس ولو برسائل على التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي ما هي المشكلة كلها جاية من خلال التواصل الاجتماعي، الحفلة دي كل الدعاية اللي تمت كلها على الفيس ووسائل التواصل الاجتماعي. السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرا على، ودي نقطة التواصل كان الشيخ أحمد جلال على ما أتذكر كان بيتكلم في الحلقة الماضية، في حلقة الثلاثاء الماضي، وإحنا بنتكلم عن بورما هو وفضيلة الشيخ محمد في مسألة إن إحنا اللي بنستخدم وسائل التواصل غلط. جزاكم الله خيرا على تكثيف الكلام على هذه الفواحش الشاذة، ويريد تنبه على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الناس الآن منهم من يقول نفسي فقط ليس لي دخل بالآخرين، يفعلوا ما يريدون ويعارضون الناصح ويرمونه بما يسوء، والأكثر من الشباب الصغار للأسف الشديد. محبكم محمد صفوة النادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحيات لحضرتك الصحفي والإعلام القدير بولا من عيسى وضيوفك الكرام، وحلقة موفقة وفي وقتها للحديث عن قضية خطيرة جدا وهي نشر الفاحشة في المجتمع والجهر بها، وهذا الأمر سلاح خطير ومن الأسلحة الفتاكة التي يستخدمها أعداء الأمة لتدمير أعز ما نمتلك وهو عقول شبابنا. أعزكم الله وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهل الرحمة، تحياتي لكم أيها العلماء الكرام الشيخ محمد الحسنين والشيخ أحمد جلال، وتحياتي لك أستاذ ملهم، بارك الله فيكم جميعا وجعلكم الله منارة ونور للمسلمين. أريد أن أقول لهؤلاء الذين يدعون العلم والتحضر والحرية الشخصية، أين أنتم من كتاب الله تعالى وأين أنتم من التحلي بالأخلاق؟ فهذا الشيء القذر الذي يدعون أنه تحضر وتقدم هذا عين الكفر والفسوق والعصيان. وأين هم من قوم لوط الذين وأين هم من قوم لوط؟ أقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل، وهداكم الله إلى سبيل الرشد والسلام، وجزاكم الله خيرا واعتزل الإطالة. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله، لأول مرة أشارك في القناة، رجعنا من مشايخنا الكرام، محاور الحوار تكون كالآتي: حكم هذه الأفعال وتفصيل الأدلة من القرآن والسنة، الأمراض والأضرار التي تعود على الفرد والمجتمع، حد الله في من يدعو إلى هذه الأفعال وإقامة الحج عليه من خلال الحوار والبيان لهؤلاء، توجيه عام في خطبة الجمعة الموحدة، البيان من الأزهر الشريف، معاقبة الداعين لذلك إذا أصر، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا أتوقع أبدا أن أسمع وأرى ما سمعناه، كيف يحدث ذلك ونحن في مجتمع مسلم، وكيف نسمح لظهور هؤلاء حتى يسمع الناس بهم وكيف حتى نفتن بهم، ويجب أن تتكاتف الجهود للرد على هؤلاء. السلام عليكم، أنا حمدي من الإسكندرية، للأسف صار أمر الشواذ الكثيرين من الناس يأخذون به إنه شيء عادي، حتى صار جواز الرجل من الرجل والست من الست والعياذ بالله. السلام عليكم، حلقة موفقة جدا. عايز أقول طول ما علماء الأزهر منارة الإسلام والمسلمين موجودين لازم نسمعهم ونتعلم منهم، مش أي حد يتكلم في الدين، وبقول لك طول ما الأزهر موجود لن ولم ينتحر العفاف بالتأكيد. سنحل أزمة الشذوذ الجنسي بالاستغفار، وكذلك يجب على الأزهر أن يتخذ خطوة للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، وجزاكم الله خيرا. محبكم محمد برهام. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا على قول الحق وثبتكم الله، ونسأل الله لنا ولكم العافية والعفو من الله. لا يمكن أن يكون في بلد الأزهر شيء كهذا لأننا بعدنا عن ربنا. الحاجة نادية: يا أستاذ ملهم، الظاهرة دي لازم تكون لها حل وعقوبة شديدة. السلام عليكم أخي ملهم، والله إحنا مش عارفين رايحين فين، رايحين على فين، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله الذي لا إله غير حدث ما يقوله الشيخ أحمد، ظهر الربا والزنا والمعازف وشرب الخمر والمغنيات، ونحن ننتظر العقوبات من الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لحضرتك الصحفي والإعلام القدير ملهم العيسى وضيوفك الكرام، حلقة موفقة في وقتها الحديث عن قضية خطيرة جدا وهي نشر الفاحشة في المجتمع والجهر بها، وهذا الأمر سلاح خطير ومن الأسلحة الفتاكة التي يستخدمها أعداء الأمة لتدمير أعز ما نمتلك وهو عقول شبابنا. أعزكم الله وجزاكم الله كل خير. رمضان أبو طالب: السلام عليكم أستاذ ملهم، تحياتي لك. ما حدث بالأمس من هؤلاء القلب له يحزن، نحن في بلد الإسلام، أين نحن يا أستاذ ملهم؟ نطالب الجهات المختصة ومباحث الأداب بكف هذا العار، نحن في بلد الأزهر وسنصبح أضحوكة العالم إذا مر هذا الأمر مر الكرام. لن يمر مر الكرام إن شاء الله، إن لم نكن بالفعل أصبحنا أضحوكة العالم. هذا الله شبابنا وحفظه من كل مكروه وسوء، وردنا إلى ديننا ردا جميلا، وجزاكم الله كل خير. الأمر خطير، وأسأل الله أن يرفع عنا البلاء. السلام عليكم، حلقة هامة جدا ونتمنى تكرارها كثيرا، جزاكم الله كل خير. كل ما نحن فيه من بعدنا عن كتاب الله وسنة رسوله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أخرجنا منها سالمين يا رب. اللهم أمين. أنا والله يا شيخ أنا خايف ينزل علينا غضب ربنا بسبب ذلك. السلام عليكم، تحياتي لك ولعلمائنا الأجلاء، نسأل الله أن يهيئ الأمرة للأمة أمر رشد، أمين يا رب. أين أهل الدين؟ أين العلماء الذين يقولون للباطل كفى؟ اللهم انصر المسلمين، ما احنا بنقول اهو والله، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، وارفع بفضلك رايتي الحق والدين. وليد الوصيف: اظن يا شيخنا ان سلوكيات المنحرفه بسبب ضعف الامن والخشيه من الغرب، نحن نتشدق بالحريه بسبب الخوف من المنظمات العالميه لحقوق الانسان، ونسينا العادات والتقاليد العرفيه، وغاب احترام الشباب للقدوه بسبب تدهور التعليم، ولذلك نرى المثليين والملحدين وغيرهم، غاب دور المعلم والمنبر في المساجد، وللأسف هؤلاء الشباب يفخرون بأنفسهم ويتهموا المجتمع بالرجعية والتخلف وأصبحوا هم مستنيري الوطن. دعوتكم شيوخنا الكرام بالستر. وتحيات الأخ ملهم الذي يتناول مواضيع هامة في الإعلامية بشكل موضوعي ورق وليد الوصيف. شكرا جزيلا جزاكم الله خيرا ونسأل الله أن لا يؤخذنا بما فعل السفاء منا. حسبنا الله ونعم الوكيل. أين الأزهر وأين العلماء؟ إلى الله نشكو ما فعلوا إعلامنا ببلادنا من بث قنوات الزنا والدعارة. ونسأل الله أن يعصمنا من هذه الفتن وأن يكفينا شر الأشرار وقيد الفجار. آمين يا رب. ما رأيكم في هذه المهزلة الموجودة في مصرنا الحبيبة من الفتن؟ هناك من يقول نكاح البهائم ومهرجان العري والفسق نرجو الرد.
لا حول ولا قوة.
وأين الشيوخ من هذه العادات؟ جزاكم الله خيرا ونتمنى أن تداوموا على نصح الشباب لأنهم هم المستقبل. هنكتفي بهذه الرسائل ويعني الرسائل طبعا مهمة جدا فيها كلام مهم. ربنا يبارك ويتقبل منا جميعا يا رب وأن نكون سبب لهداية كثير من الشباب يا رب. اللهم أمين. ولأن احنا بنتكلم من باب الحرص على ديننا ومن باب ان احنا بندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق والإخلاص وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا يا رب. اللهم أمين. أحبابنا الكرام هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نعود لاستكمال هذه الحلقة المهمة. هل انتحر العفاف في بلد الأزهر؟ بعد الفاصل نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أجدد التحية والترحيب في الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة من برنامج مع الرحمة على شاشتي الرحمة والسلام. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت وأن يبارك في مشايخنا وضيوفنا اللي مشرفينا في هذه الحلقة. هل انتحر العفاف في بلد الأزهر العفة والشذوذ؟ معنا أحبابنا الكرام فضيلة الشيخ أحمد جلال وفضيلة الشيخ دكتور محمد الحسنين. أعود دكتور فضيلة الشيخ أحمد لسؤال مهم جدا في ندخل في صلب كلام هذه الفئة من الشباب اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى لهم الهداية. اللهم أمين. هل الشذوذ يعود لأمر وراثي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد لحد آخر 100 سنة فاتت كان الحديث عن الشذوذ في المجتمعات العلمية هو عبارة عن سلوك خاطئ ينبغي علينا أن نقومه.
نعم.
إلى أن ظهر حركة اللادينيين الملاحدة في آخر 100 سنة وبدأ يبقى لهم كلمة قوية. هؤلاء الملاحدة هم أول من زعموا أن وجود الشذوذ ده شيء خارج عن إرادة الإنسان. ده نتيجة هرمون معين أو جينات معينة أو أمور وراثية ورثها الإنسان. فبالتالي ما تعاتبوش والعياذ بالله اللي عنده شذوذ جنسي لده أمر خارج عن إرادته. وبدأت الأبحاث العلمية في العالم الغربي ماشية في اتجاهين أساسيين. الاتجاه الأولاني هو الاتجاه اللي بيقول إن الكلام ده غير صحيح تماما وليس هناك أي علاقة بالجينات الموجودة في فطرة الإنسان أو وجود موجودة داخل جسد الإنسان بهذا الأمر. الأمر مجرد سلوك وينبغي علينا إن احنا نعالج سلوك لأن الأمر ليس له علاقة بالجينات. مثلا الجمعية الأمريكية لعلوم النفس ودي من أكبر المؤسسات العلمية الطبية الموجودة في أمريكا.
تمام.
عملت أبحاث على حوالي أكثر من 600 ولد مصابين بهذا الأمر. وخلصت في نهاية البحث اللي كان نهايته سنة 2017 السنة اللي احنا فيها إلى أن لا علاقة أبدا بين الجينات وبين شذوذ والعياذ بالله. بل الأمر لا يتعدى إلى مسألة سلوكية أخلاقية موجودة عند الإنسان. أفضل كتاب اتكتب في الجزئية دي هو كتاب جيناتي هي التي دفعتني لكي أفعل هذا. كتاب أمريكي معروف مشهور لكاتب اسمه نيل وايتد. المؤلف ده هو دكتور كبير جدا في علوم النفس ودكتور كبير جدا برضه متخصص في أمور الجينات والكلام ده. ووصل في النهاية أنه لا علاقة بين الجينات وبين هذه الأفعال الشاذة والعياذ بالله مع تبني لحرية من يفعل هذا. ولكن على إطار البحث العلمي الكلام ده غير صحيح. مجلة كبيرة جدا مجلة الساينس الأمريكية وهي من أكبر المجلات العلمية اللي موجودة في أمريكا خلصت أيضا في الأبحاث آخر 10-15 سنة لأن ليس هناك أي علاقة بين الجينات الموجودة في جسد الإنسان وبين هذه الأمور المنحرفة. وبعد ما كان الكاتب دين هامر اللي كان متبني لأن الأمر ده متعلق بالجينات وقال أنا عملت أبحاث على حوالي 4 أو 5 قال الأمر متعلق بالجينات ردت عليه المجلة وقالت أن احنا عندنا فريق علمي كبير جدا عمل أبحاث على أكثر من 600 فرد مصابين بهذه الأمراض وتبين في النهاية أن هذه الأبحاث يعني ليس هناك أي علاقة ما بين الجينات وبين هذه الأفعال، هي مجرد ممارسات موجودة. طب الأبحاث الثانية اللي بتقول أن الجينات هي السبب، وقفت على كلام عجيب جدا، جامعة كامبريدج مثلا بتقول أن بعد ما حصرنا الأبحاث اللي بتقول أن الجينات هي الأساس في مثل هذه الممارسات، وجدنا أن 75% ممن قام بهذه الرسائل هم أصحاب شذوذ وميول جنسية مختلفة. يعني اللي عمل البحث ذات نفسه هو شاذ،
صاحب هوى،
صاحب هوى. فطبعا أكيد البحث ده أنا لن أثق فيه. الأمر الثاني، المفاجأة الثانية، أن 25% المتبقية هي كانت لناس أصحاب فعلا علوم وحاجات من كده، ولكن الداعم والممول إما أفراد والعياذ بالله عندهم شذوذ أو مؤسسات طالعة مثل هؤلاء. الأبحاث العلمية بتؤكد أنه لا علاقة أصلا بين الجينات وبين هذه الممارسات. والسؤال اللي بيطرح نفسه علينا، طب ليه الأبحاث دي، ليه الأبحاث دي يعني طرحوها بهذه الصورة، قالوا أن السبب الجينات. بص، هي القصة كلها أنه عايز يدي مبرر. أي إنسان عايز يعمل فحشة لازم يدي نفسه مبرر، وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها. هو عشان يبرر لنفسه فعل فحشة، أنا أبويا وجدي والعائلة كلها، الشارع كله، أصحابي كلهم بيعملوا كده. هؤلاء اللا دينيين لما أرادوا أنهم يبرروا لنفسهم فعل هذه الفحشة اللي هي مناقضة لفطرة الإنسان، اللي هي مش موجودة عند البهائم، لما أرادوا أنهم يعني يدوا لنفسهم المبرر اللي كده، قالوا الأمر خارج عن إرادتنا، ده أمر يعني أمر متعلق بالجينات والإنسان هنا معذور. إنما علميا الكلام ده غير صحيح تماما، ولكن الملاحدة هم الذين أظهروا هذه القصة اللي بينقضوا بيها تماما الأبحاث العلمية القائمة اللي موجودة الآن. فأنا عايز أقول لك، أي شاب قد ابتلي في وقت من الأوقات بهذه الأمور والعياذ بالله، المسألة ليس لها لا تعلق لا من قريب ولا من بعيد بجينات. أنت قادر أنك تترك هذا الأمر، وأنا على يدي بفضل الله، اللهم لك الحمد، عشرات من الشباب بفضل الله اللهم لك الحمد سابوا الكلام ده وتركوا الباب ده تماما، ودلوقتي أسوياء زي الفل، ما فيش أي مشكلة. فإن أنا أفضل أقول أنا مش هقدر أسيب نظرا لأن الأمر متعلق بالجين، مسألة ليس لها أي علاقة لا من قريب يعني أو بعيد بالجينات.
نقول له ما تعيش الوهم.
بالضبط،
ما يعيش الوهم ان هو يفكر ان ده مسألة جينية.
الشاب اللي يفضل يقول طول حياته اصلا صعب بسبب الجينات، اصلا صعب بسبب الامور الوراثية، اصلا صعب بسبب كذا، الشاب ده يعني كلامه غير صحيح من الجانب العلمي، من الجانب العلمي، وده من باب تسويل الشيء.
طب جميل، طب نستقبل اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا بك استاذ محمد.
الله يبارك فيك شيخ مولانا، بارك الله فيك واشكرك على هذا اللقاء الطيب،
واشكرك ربنا يبارك فيك. اهلا وسهلا،
اسال الله نجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتكم يوم القيامه، نافع
جميعا يا رب،
ان شاء الله برضه في مغاربها، انه لقاء طيب ووقت عمل، بارك الله فيكم. اسمع شيخ ملهم، يذكر بقول الله تعالى في سوره المائده، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في سوره الطلاق، وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. الكلام اللي قاله فضيلة الشيخ أحمد جمال أنه قد تطبق ووقع بالفعل على أرض الواقع. انظر الغلاشة يا شيخ ملهم الذي حدث في البلد، وكذلك بعض الاحتلالات في بلاد الإسلام والمسلمين، يعني هذه العقوبات في ظل الشفتات الشيخ أحمد جلال، يعني أشكره شكرا جزيلا لقد يعني بيّنها للشباب حتى يتعظوا حتى يرجعوا إلى كتاب الله
يا رب
صلى الله عليه وسلم.
ربنا يبارك فيك أستاذ محمد، يا رب اللهم أمين، شكرا لك. الأخ محمد بن الدقهلي، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دعني أستاذ ملهم في البداية أرحب بضيفيك الكريمين فضيلة الشيخ أحمد جلال وفضيلة الشيخ محمد حسنين.
أهلا وسهلا، تفضل.
الله يحفظك. نقول في بداية بأن هذا الشذوذ الجنسي الذي انتصر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنما سببه غضب الجبار عنا، فحينما عصينا الجبار الله عز وجل ابتلانا بهذه الآفة الخطيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل قال في كتابه إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فسبحان الله، حينما عصينا الله سبحانه وتعالى ابتلانا بهذه الآفة، فالسبيل الوحيد من هذا الخروج من هذه الآفة هو الاستغفار. وكذلك على الأزهر الشريف يجب عليه أن يتخذ خطوة للأمام اتجاه هذا والتصدي إلى هذا، لأنه إن لم يتصدى وترك هذا المجال ولا حول ولا قوة إلا بالله وقعنا بهذه المصيبة التي ولا حول ولا قوة إلا بالله لا نعرف كيفية الخروج
منها. ربنا يبارك فيك أخ محمد. أنا بس برضو عايز أقول إن الأزهر يعني ممثل فيه فضيلة الشيخ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، يعني أصدر بيان أمس بيان شديد ما شاء رب العالمين. أحب أقوله وأخذ الاتصال اللي بعده من بني سويف. الدكتور عباس شومان يعني قال إيه؟ الدكتور عباس شومان قال بيان مهم جدا. قال هقول حضراتكم نص البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول هنقول حاضر حالا دكتور عباس شومان ماذا قال في بيانه في تعليقا على هذه المسألة أو هذه الظاهرة أو هذه المشكلة أو هذه المهزلة اللي احنا هنقوله دلوقتي. عباس شومان رفع راية الشواذ في بلد الأزهر عار. قال فضيلة الشيخ دكتور عباس شومان وكيل الأزهر إن رفع راية الشواذ في بلد الأزهر عار معتبرا أن ما حدث من تنظيم الشواذ لحفل ماجن ورفع رايتهم التي تعلن عن الشذوذ بكل وضوح في مصر الأزهر عار ويجب ألا يمر مرور الكرام. ووصف الدكتور عباس شومان أن ما حدث بأنه اعتداء على الشرائع السماوية والأعراف الإنسانية السوية ويجب أن يحاسب جميع من شارك فيه ومن سمح به ومنع تكراره مستقبلا. وقال هذه جريمة إرهاب أخلاقية لا تقل بحال من الأحوال عن الجرائم الإرهابية الدموية التي أرقت المجتمعات. وليعلم هؤلاء ومن ساعدهم أن مصر الأزهر بمكونها المسلم والمسيحي لن يجد هؤلاء مأوى لهم ولا رواجا لأفكارهم في أي موضع فيها وأن أهل الأطهار سيلفزونهم كما تلفز النار خبث الحديد. ده كلام للدكتور عباس شومان بمناسبة الأخ محمد وهو بيتكلم عن موقف الأزهر. الأزهر ما شاء الله ما بيسيبش أمر إلا وبيصدر بيانه الحازم في كل القضايا اللي بتهم الأمة الإسلامية. الأخ أحمد بن بني سويف أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام أهلا وسهلا.
ورحب بمشايخنا وعلمائنا الربانيين فضيلة الشيخ محمد وفضيلة الشيخ أحمد جلال. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يرفع قدرهم.
آمين يا رب. آمين.
اسمح لي وسمو لي أن أذكر مشايخنا وعلمائنا الربانيين برد سيدنا الدكتور الإمام أحمد عمر هاشم على رد أحد العلمانيين لما تكلم على الحجاب. رد عليه رد شديد في مجلس الشعب. فأنا أتمنى من سيدنا وعلمنا فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يا ريت يرفع سماحته للمسؤولين في البلد. ويبقى فيه نائب في مجلس الشعب من علماء الأصل علماء الأزهر في مجلس الشعب يرد على هؤلاء إذا فيه رد وفيه قوانين صارمة لهؤلاء العلمانيين. نتمنى هذا. نتمنى من فضيلة الإمام الأكبر يرفع سماحته للسيد رئيس الجمهورية وللمسؤولين يبقى فيه قوانين صارمة لهؤلاء. أتمنى هذا وجزاك الله خير.
ربنا يبارك فيك يا أخ أحمد. بس عايز أنوه لحضرتك أنت عندك اللجنة الدينية في مجلس الشعب عندك نواب في مجلس الشعب او في مجلس النواب بالتعبير المضبوط بقى دلوقتي مجلس النواب عندك اللجنه الدينيه برئاسه الاستاذ الدكتور اسامه العبد الدكتور صحيح. اسامه العبد عضو مجمع البحوث الاسلاميه وعضو هيئه كبار العلماء وكان رئيس لجامعه الازهر وهو الان رئيس اللجنه الدينيه بمجلس النواب. نائب الدكتور اسامه العبد الدكتور اسامه الازهري مستشار الرئيس للشؤون الدينيه هو نائب رئيس اللجنه الدينيه ومعهم افاضل في هذه اللجنه. ربنا يبارك في الجميع يا رب. بالتاكيد لن يرضى احد بنشر الفاحشه في مصر الازهر. الاخ محمد من القنا اهلا وسهلا. طب انقطع الاتصال. ايضا في تعليق ايضا. نعم اتصال اخر. السلام عليكم. طب دار الافتاء بتقول ايضا اول تعليق من دار الافتاء على ازمه الشؤون لجنه الفتوى لا تعتدوا بالقول او الفعل على من يعلم مثليات وادعوا لهم واتركوا امرهم لله والقانون من حق الدوله القبض عليه متلبسين لحفظ النظام بالمجتمع. طيب شكرا جزيلا يا عم دار الافتاء. كلام ربنا يهدي الجميع يا رب ويستخرج منا ما يرضيه. ندعو الله ان يستخرج منا ما يرضيه يا رب اللهم امين. كلام الدكتور عباس شومان كلام رائع ويعني زي بيقولوا في الصميم. في بعض الامور معلش قبل ما اطلع للتقرير اللي هنشوفه دلوقتي في بعض الامور مش محتاجه ان احنا نمسك عصايه بالنص. اقسم بالله ما في بعض الامور وبعض القضايا اللي بتهم الدنيا الامه كلها ما انتش محتاج ان انت تمسك العصايه بالنص. والله العظيم الكرسي زائل محدش ضامن. احنا في الاستوديو محدش ضامن مين اللي هيروح بيته ولا لا مين اللي هيركب العربيه ويروح ولا لا. تعالوا نقول اللي يرضي ربنا. في بعض القضايا محتاجه ان احنا نقول ما يرضي ربنا. نقول اللي يرضي ربنا مش اللي يرضي البشر. نقول اللي يرضي ربنا مش اللي يرضي البشر لان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تعالوا نطلع للتقرير ومعلش التقرير اللي جاي ده هيبقى بعض الكلمات صادمه بس هننطلق من خلاله في امور كثيره لان ده الشواذ بينطلقوا من خلاله واخدين القدوه من الناس اللي بتتكلم دي. نشوف مع بعض ونعود.
شاشه التلفزيون هي المرايه.
صحيح.
نفسي يتسرب اليها بعض اسف هيعاتبوني ويقطعوني بسبب الجملة دي انما هقولها.
اتفضل.
محتاجين نسبة عري في التلفزيون شوية تكسر الكبت اللي موجود عند الناس.
نسبة عري؟
مش عري بمعنى يعني ما تطلعش من الكلفتة، ما تطلعش عاملة قافلة الدنيا.
والمذيعات اللبنانيات لديهن الكثير من هذا الشيء،
وما فيش تحرش في لبنان،
ولا فيش تحرش في لبنان،
ما فيش تحرش في لبنان.
إذا أنت وجهة نظرك إنه بعض العري يخفف الكلفة،
يخفف المسائل شوية.
بعض الناس قد ترى إن بعض العري قد يزيد.
لا
لا، أنت رأيك كده.
حضرتك إزازات هيزيد لفترة بسيطة جدا وبعد كده هيقفل.
ايه رأي حضراتكم؟
لا حول ولا
قوة. ايه رأي حضراتكم؟ كل الكلام ده لا في حد معمول مونتاج للكلام، ولا حد مقطع كلام، ولا ان احنا جبنا كلمة اتقالت من حلقة سابقة على كلمة من حلقة لاحقة على كلمة. لا لا لا، ده الكلام المباشر، ده الكلام المباشر، ان محتاجين الدنيا تطرى، تبقى الدنيا جميلة، يبقى فيه عري، عشان العري ده مش هيبقى فيه تحرش زي لبنان. لما يبقى فيه عري الدنيا تبقى جميلة، لما يبقى فيه عري يعني الدنيا لطيفة وجميلة، وده اللي احنا بنشوفه في أفلام السبكي الآن. يعني اللي ربنا يهديه، نسأل الله الهداية للجميع. أفلام السبكي وصلتنا لدرجة إيه؟ إنها بقى فيه قتل، إن بقى فيه تحرش، بقى فيه عند مشاكل، بقى فيه عند التقليد الأعمى. احنا كنا دايما بنتكلم في حلقتنا وبرامجنا، والكل كان بيتكلم على حاجة، التقليد الأعمى للغرب، التقليد الأعمى للغرب. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ احنا بدأنا دلوقتي التقليد الأعمى للممثل، التقليد الأعمى للمذيع، التقليد الأعمى للفنان، التقليد الأعمى للنجمة، بقى في اللبس، بقى في الطريقة، بقى في طريقة الكلام، وغزو الدنيا كلها، وبقى في مشاكل عديدة. كلنا بنشتكي في مسألة تربية الولاد. انت بتربي ابنك على كذا، التلفزيون بيربيه على حاجة غير اللي انت بتقولها. وللأسف الولد او البنت، كتير من الولاد والبنات بيقتنعوا باللي بيشوفوا في التلفزيون، واللي بيقولوا النجم او اللي بيقولوا الفنان او الفنانة، اكتر من دلوقتي من اللي بيقتنع بيه من كلام الوالد او الوالدة، او من كلام الشيخ اللي على المنبر. الكلام الشيخ اللي على المنبر اللي احنا بنقول ان للأسف كتير من المساجد، للأسف كتير من المساجد فقد الدرة. انا مش عايز حد يزعل من احبابنا ومن اخواننا ومن اساتذتنا في وزارة الاوقاف اللي متولين المسؤولية الان في وزارة الاوقاف، ولكن ده نبض الناس اللي بيقولوا، وده النبض اللي موجود في الشارع، ان للأسف الناس دلوقتي كتير من الناس بتروح خطبة الجمعة، تقضيت واجب ان انا صليت الجمعة وبمشي واقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. تسأل انت تعلمت ايه، استفدت ايه من فضيلة الخطيب اللي كان بيخطب الجمعة، يجي يقول لك انا ما فهمتش حاجة ولا عرفت حاجة. محتاجين، المدرسة مقصرة، المسجد مقصر، النادي مقصر، البيت مقصر. طب ايه، طيب ايه الحل؟ الاعلام مقصر، الاعلام هو اللي بيوجه لامور كتيرة كلنا بنشتكي منها. ام محمد اهلا وسهلا. طيب انقطع الاتصال. عايز ارجع دكتور محمد للكلام اللي احنا سمعناه، الكلام اللي احنا سمعناه من الفنان لطفي لبيب، هو بيدعو ان محتاجين شوية عري.
استاذ لطفي لبيب للأسف الشديد دي عينة، يعني كلامه هذا عينة ونموذج من ناس كتير جدا مقتنعين بمثل هذا الفكر.
طبعا طبعا.
انا بس عايز اقول له عري اكتر من كده ايه؟ يعني حضرتك عايز عري في مسلسلات وافلام يا استاذ لطفي اكتر من كده ايه؟ عايز عري في الشوارع اكتر من كده ايه؟ عايز عري في المجتمع اكتر من كده ايه؟ اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا اخوانا، اذا كان من يسمون نجوم المجتمع او نجوم الفن بيدعو الى الانحلالية او شوية تعري كمان بزيادة، لماذا نخجل نحن ان ندعو الى الفضيلة، او نخجل نحن ان ندعو الى ما هو من الدين؟ الحجاب 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 ثم الحجاب ثم الحجاب ثم الحجاب. ينبغي ان لا نخجل مما هو دين، بالعكس هم للأسف اللي المفروض يتكسفوا شوية، لأنهم سيقفوا أمام الله عز وجل. هتقول إيه ربنا يوم القيامة لما يسألك إزاي نطقت بالكلام ده؟
أستاذ ملهم، الناس اللي بيقعوا في هذه السلوكيات المنحرفة أو التصريحات المنحرفة في أسباب، من الأسباب دي الفهم الخاطئ أو الاجتهاد في غير محله. يعني كلمة زي اللي احنا سمعناها دلوقتي ده اجتهاد في غير محله، يعني حضرتك ده وحي من السماء نزل عليك كده، ولا دي رؤية صالحة شفتها بالليل فطلعت تقولها للناس يا أستاذ لطفي؟ لا هي رؤية صالحة ولا هو وحي من كتاب ولا من سنة،
هي دي الحرية دكتور،
ولا ده إجماع علماء ولا ده كلام موجود في كتب فقه، مش عارف هو جاب الكلام ده منين أو غيره جاب الكلام ده منين، أو حتى بعض الولاد الشباب المصريين اللي ممكن يكونوا مش حتى بيتكلموا زي أخويا الحبيب سيدنا الشيخ أحمد، أما قال دلوقتي الحجة والمبرر عندي كتير جدا منهم اللي هي الجينات، إن الموضوع موضوع جينات وعندي زي ما عند أبوه زي ما عند جده وهكذا، ودي حجة فارغة مبرر تافه. في ناس تانية منهم بيقولوا إحنا بنلاقي اللذة في كده، حريتنا في كده واللذة في كده.
نعم.
بنقول له حتى ولو كان اللذة أنت بتحسها في حاجة زي كده والعياذ بالله فده شيء يناقض الفطرة، وده شيء ضد الدين، وده شيء الله عز وجل حرمه، وده شيء ضد الطهارة وضد النقاء وضد النفسية السليمة، يبقى مخالف للشرع، مخالف لكلام ربنا، مخالف لكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ضد الفطرة. وخلينا نتكلم بالعقل. يبقى
نيجي نتكلم بالعقل بعد الاتصال.
طيب
اتفضل. ام محمد اهلا وسهلا. طيب المشكلة عند محمد بقى.
يبقى اذا اردنا
نتكلم بالعقل،
اذا اردنا ان اتكلم بالدين الادلة كتير جدا.
تمام.
لكن انا عارف ان انا لو انا سردت لحد من اللي هم قاعدين بيسمعونا دلوقتي ممكن يكون انا متوقع ان مثلا يكون مثلا في شاب قاعد بيسمعني عنده المشكلة دي او السلوك المنحرف.
اي والله بعت لي رسائل.
لو انا كلمته بالدين هيقول لي انا عارف الادلة دي كلها. لو انا قلت له ان ده حرام وكبيرة من الكبائر هيقول انا عارف، بس طب انا اعمل ايه؟ ده انا بحس بلذة في حاجة زي كده. اقول له طيب لو واحد جه على البحر المالح وشرب من البحر المالح مية مالحة وقال الله ايه المية الحلوة دي، نصدقه؟ مش هنصدقه. مش شرط ان انا اروح اشرب من المية دي عشان اشوفها هي عذبة ولا مالحة، لا، وانما الدنيا كلها بيقولوا ان ده بحر مالح، ان البحار مالحة والانهار عذبة، كونك انت تروح تشرب من البحر المالح وتقول الله ده مية عذبة مش هنصدقك. الله عز وجل قال هذا كبيرة من الكبائر. الله عز وجل أنكر على قوم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قال الله أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون نساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أديمة بقى، مبرر أديم. فالفهم الخاطئ أو الاجتهاد في غير محله سبب للبلاوي السودة دي والانحرافات دي. الإحالة للقضاء والقدر، يعني يقول لك إيه؟ يقول لك أنا القضاء والقدر كتب عليا كده أن أنا أبقى كده. غلط، أنت اللي عملت في نفسك كده. قال الله وهديناه النجدين، يعني عرفناه بالخير والشر. أو الإحالة إلى المنهج، يقول لك أنا بحب كده ومنهجي كده ووضعي كده وهوايا كده ملكوش دعوة بي. أو التجاهل الخطأ، مش عايز يعترف بالخطأ بتاعه، متجاهل، يقول لك وانا بعمل حاجه. وبعدين الكلام ده انتوا اللي ناس منغلقين وما انتوش فاهمين وما انتوش منفتحين على العالم، ما تشوفوا العالم بره الوضع بتاعه ايه. الغرب مش انتوا بتقولوا بتنكروا على الغرب ان الشذوذ منتشر فيه؟ طب ما الغرب متقدم، الغرب متحضر، الغرب الاقتصاد بتاعه عالي جدا، انتوا مالكوا بقى؟ عندهم شذوذ ومتقدمين، سيبونا نبقوا شاذين عشان نبقوا متقدمين. ده كلام فاضي. ده انت عايز تتجاهل هذا الخطا، ده انت عايز تقول ان العنزة دي طير، نقول لك يا عم عنزة ده بتمشي على الارض باربع رجول، تقول لا ده هي لها جناحات. عمرها. الله عز وجل قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. الغرب ده حتى ولو كانوا مبسوطين ده في الظاهر، لكن اسر مفككة، مجتمعات متهلهلة، الاوبئة والامراض ملياهم ومستعصية والعياذ بالله. برضو همة الشياطين، ايه همة الشياطين دي؟ انا بندهش يا استاذ ملهم، يعني فيديو زي ده ايه الهمة اللي عندي لطفي لبيب انه يطلع ويقول الكلام ده؟ مش مكسوف؟ اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. قال الله وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. الفرق أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. اللي يفرق بين حد بيتكلم على بصيرة مش شرط يكون متدين يا أستاذ ملهم وملتزم، بس على الأقل يكون بيتكلم بفطرة سليمة. يا راجل الفطرة السليمة تقبل هذا الكلام؟ ده لا فطرة سليمة ولا دين. الهمة اللي موجودة عند بعض الناس اللي بيدعوا لبعض السلوكيات المنحرفة أو بيرضوا بيها،
نعم.
لازم احنا نكون أكثر همة وأشد همة.
جميل.
لأن دي همة شياطين. تخيل حضرتك عم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب يموت وسيدنا النبي جنب منه عليه الصلاة والسلام،
ماذا فعل سيدنا النبي مع عمي بعد الاتصال؟
طيب
السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بحضرتك
الحاج حميده من الاسكندريه. اهلا وسهلا، اتفضلي.
اهلا وسهلا ام يوسف.
ام يوسف اهلا وسهلا. عفوا.
اهلا وسهلا بحضرتك. والله حضرتك انا كنت عايز اقول لحضرتك على حاجه.
نعم.
والله انا دلوقتي اما بروح اودي عيالي المدرسه
وقت التلفزيون يا ام يوسف الله يبارك لك، وقت التلفزيون اسمعني من التليفون اتفضلي.
حضرتك والله انا لما بروح اودي عيالي المدرسه اللي جنب البيت والله بحزن حزن ما حدش يتخيله.
ليه خير يا رب؟
بسمع الفاظ من العيال في ابتدائي واعدادي، يعني الفاظ ما تتقالش.
لا حول
ولا قوه. الالفاظ والحركات اللي الاولاد بيعملوها والتلاميذ، ما كل ده منبعث من الافلام والمسلسلات اللي بيجوا في شهر رمضان، ما يتحدش العرض بتاعها الا في شهر رمضان بس.
تمام.
انا لما بمشي النهارده ودي عيالي المدرسه بقول يا رب ارحمني، ببقى ماشيه خايفه اسمع لفظ اكتر من انا اسمعه، وعلى الضرب وعلى الشتيمه وعلى الاهانه. هل مفيش حل نحل بيه نحافظ على عيالنا بره المدرسه بكل مدرسه، عشان لو حتى قدام المدرسه حد يقول غلط، حد يقول حرام، حد يقول ده ما ينفعش. النهارده لما بقى اي ابني جاي ببقى خايفه ابني يقول لفظ زي دول، ابقى خايفه اول ما يتكلم اقول استنى عايز تقول ايه.
ما ده اللي احنا بنقوله، والله. طيب ربنا يبارك لك يا ام يوسف، ده يعني ده نبض موجود. ام محمد اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يحفظنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، ويجعل هذه الحلقه في ميزان حسناتكم جميعا يا رب العالمين.
جميعا يا رب.
احنا فعلا يعني شبابنا، احنا يعني ندعو ربنا سبحانه وتعالى ان شبابنا ربنا يهديهم ويتجهوا للمساجد وفعل الخير يا رب العالمين، واحفظهم من كل الحاجات الشواذ دي باذن الله.
جميل.
انا يعني بشكركم، بس انا نفسي الدور متكاتف مع بعضينا، ما يعني نكون كلنا، ما فيش حد يقول ما لناش دعوه، لا لازم نكون في ايجابيه مع بعضينا كلنا. الاب في البيت اولا، الاسره لازم توجه، لازم نسمع من مشايخنا الكرام الحلقات اللي ان شاء الله حلقه كمان او حلقتين سبب الموضوع ده، ونعالجه ازاي من الناحيه الدينيه والاحاديث الصحيحه والايات القرانيه، بحيث ان احنا نوجه اولادنا وشبابنا ونعرف ان احنا نوجههم ازاي ونقول لهم ايه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه المساجد، يا ريت كل علماء المساجد، الخطيب في الجامع ليه اتجاه وليه دور، الازهر ربنا يبارك في الازهر ان شاء الله مناره مصر، وان شاء الله مصر مش هتضيع طول ما في ناس مخلصين لربنا سبحانه وتعالى، واظن ان شاء الله ان في الازهر ناس بيحبوا وطنهم ويحبوا اسلامهم ويحافظوا على الحاجه. انا نفسي بقى اوجه الكلمه الاخيره معلش للفن اللي بيسموه الفن والسينما والمسرح، اقول لهم بالله عليكم اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله، اتقوا الله في شبابنا. كفايه بقى، كفايه كده ان انتم عايزين توروا الرجوله هي البلطجه والعريه هي الحريه، لا مش كده خالص. احنا الاسلام بتاعنا ما بيدوش كده، الاسلام بيدعو للعفه والطهاره، وان شاء الله ربنا ان شاء الله باذن الله هياخد بايدينا وبايدينا جميعا، ومصر ربنا هيحفظها والدول الاسلاميه جميعا ان شاء الله ربنا يحفظها. وبشكركم واسال الله ان يكون هذه الحلقه وكل الحلقات الجايه في ميزان حسناتكم ان شاء الله
يا رب ان شاء الله. وانا بقول لحضرتك ابو محمد انتظرينا غدا في حلقه الغد بكره في دردشه شبابيه ان شاء الله، حلقه بكره بعنوان دردشه شبابيه مع الشباب، ايه اللي عنده ونتكلم، لان محتاجين نسمع الشباب، محتاجين نسمع الشباب. ربنا يبارك فيك يا محمد وكل من يتواصل معنا. مش هقدر اخد كل التليفونات، ولكن واحده واحده كده، لان انا عايز اروح لفضيله الشيخ احمد لامر مهم. ولكن قبل ما اروح للشيخ احمد، احنا توقفنا دكتور محمد عند سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وعمه ابو طالب.
بنقول الهمه بقى، همه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لاخر نفس من حياه ابو طالب، وهو عايز يقول لا اله الا الله. يا عمي قول كلمه اشفع لك بها عند ربي، وحوالين منه شياطين الإنس يقولوا له أترغب عن دين عن ملة عبد المطلب؟ برضو شياطين الإنس في السلوكيات المنحرفة دي بيقولوا لأصحابهم يا ابني سيبك من الكلام بتاع المشايخ ده، يا حبيبي سيبك من الكلام بتاع الدكاترة ده. لا، أنا اللي بقول لحضرتك بقى دلوقتي، لو سمحت يا حبيبي اللي عندك مشكلة انحرافية بعد إذنك اعترف بالخطأ، بعد إذنك توب إلى الله عز وجل. يا حبيبي هذه كبيرة من الكبائر حرمها الله عز وجل في كتابه ورسول الله. ماذا سنقول لله عز وجل؟ والله تعالى يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال الله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إبليس زعم إنه هو خير، هذا كذب وافتراء، هو مش خير ولا حاجة. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وده ما كانش صح. فهو عكم مفكر أنك أنت صح وأنك أنت على خير وأنك أنت من تجدد بالفطرة وأن ده ولا في أي مشكلة وأن دي حريتك، اوعى نفسك تسوي لك كده، لأن إبليس برضو ظن كذبا وافتراءا وزورا وقال أنا خير منه، كانت النتيجة والثمرة، فاخرج منها فإنك رجيم.
جميل. طب ناخد الأستاذ أسامة. أهلا وسهلا.
أهلا بك أستاذ ملهم.
أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم وعليكم وعلى الشيخنا الأفاضل.
أهلا وسهلا، تفضل يا حبيبي. أهلا وسهلا.
أهلا بك، أهلا بك أستاذ ملهم. انتهت بس أنا يعني التمس من حضراتكم ان انا يعني اطلب من شيوخنا الافاضل ان هم ينبهوا على حاجه مهمه جدا وخطيره جدا بالنسبه للمدارس، ان عوده الدين في المدارس دي مهمه جدا، دي مهمه جدا. ما هو دلوقتي يعني ابنائنا وطلابنا هيعرفهم ازاي القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية ما كانش هما يتعلموها في المدارس، ترجع تاني، يرجع تاني الدين في المدارس تبقى مادة أساسية في المول.
تمام.
ده أمر مهم جدا، ودي من الأشياء المهمة جدا اللي هتساعد برضو أولياء الأمور برضو على ان هما يربوا أولادهم على الدين وعلى التدين وعلى الأخلاقيات والموصل العليا اللي احنا كنا بنرجوها، كنا بنرجوها أيام زمان برضو.
نعم.
فيعني نرجو من شيوخنا الافاضل ان هم يعرضوا على المساله دي، لان دي مساله مهمه جدا. لان طبعا النهارده الاولاد والبنات في المدارس مولانا الا ما رحم ربي، بالذات المدارس اللي فيها مشتركه، فيها اختلاط.
المدارس الدوليه، المدارس الخاصه، المدارس الحكوميه، المشكله الموضوع مشترك بين الكل.
ايوه مولانا،
ما هي المناهج هي.
ايوه حضرتك، ما هو دلوقتي الطلبه يعني هو مش المبادئ الدينيه اللي هي ممكن
تدخل. صحيح صحيح
يا استاذ مولانا. احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول يبقى في
تربيه. ربنا يبارك فيك يا اسامه، شكرا.
بنشكر الاخ،
كتر خيرك يا استاذ اسامه.
عايزين نقول يبقى فيه تربيه في البيت، دي واحد. عايزين نقول يبقى فيه اهتمام ورعايه في المدارس. انا عايز اقول مفاجاه، ممكن المفاجاه دي تبقى صادمه لوزير التعليم لو في حد من مسؤولي التعليم بيسمعونا دلوقتي. انا في البلد بتاعتي، في القريه بتاعتي، الطلبة رجعوا من تاني يوم من المدارس، المدرسين بيقولوا لهم يا أولاد ما تجوش بقى تاني.
يا
أيوة، من تاني يوم في الأسبوع، من أول أسبوع في الدراسة،
بداية العام الدراسي،
الولاد بيقولوا لأبائهم، وأنا محتك بالأباء وبإخواننا وبسمع من الناس، والله العظيم من أكتر من حد، ولاد مستغربين ومندهشين. يقول لك ايه؟ يقول لك الولاد رايحوا المدرسه من تاني يوم، المدرسين يقول لهم انتوا بتيجوا ليه بقى؟ خلاص احنا خلصنا، هو احنا اصلا بدانا؟ فلازم يبقى فيه تعليم بجد، تربيه بجد، دين بجد، واهتمام بالدين بجد. نكلم الدوله بكل وضوح وقوه ونقول لهم عايزين محاضن للتربيه، زي ما سيبنا الناس دول عملوا كده اجتماع 20,000 ولا 30,000، فين محاضن التربيه؟ فين النهاردة المعاهد الدعاة تنتشر ويفتح لها الباب ان الشباب يتقدموا فيها وما نعملش شروط مجحفة لمن يتقدم؟ فين النهاردة مكاتب التحفيظ للأولاد الصغيرين؟ ننشر مكاتب التحفيظ ما نقفهاش، ما نكسرش ظهور المدرسين أو المحفظين، ما نقللش عليهم، نفتح محاضر التربية. المساجد نسيب ولادنا يعودوا في المسجد ويبقى الكلام ده قدام عين الإمام المسؤول، تحت عين الإمام المسؤول. كنا زمان الكتاتيب يا أستاذ ملهم كانت تسعى في المساجد، ليه ما يرجعش يبقى فيه كتاب في كل مسجد، كتاب في كل دار مناسبات موجودة؟ النهاردة عشان تودي ابنك الكتاب لو انت في مدينة صعب جدا.
صح، هو كل واحد يعني المقصد ان كل واحد يقوم بدوره،
الاهتمام بمحاضن التربية.
جميل، عندك النادي لو قام بدوره وشيخ احمد، النادي لو قام بدوره دوره الثقافي والاجتماعي والتنموي والتربوي، مركز الشباب في القرى لو قام بدوره هيبقى له هيبقى دور ايجابي جميل جدا، المسجد لو قام بدوره، البيت لو قام بدوره، المدرسه لو قامت بدورها، كل الامور، كل المؤسسات لو قامت بدورها، ما احناش هنوصل لنتيجه. ولسه وبنقول تاني ولسه، دي قضيه الشذوذ مش اخر حاجه، لا ولسه، الا ده جرس انذار، لو ما فوقناش هنيجي نقول في الاخر يا ريتنا. وكل ده هيؤدي، لا اما هيؤدي للانحلال قوي، لا اما هيؤدي للتشدد قوي. النقطه الوسط، المنطقه الوسط مش هنبقى موجودين فيها.
بص يا استاذ ملهم، زي ما الناس بتتكلم الان دور الازهر، دور الاوقاف، حاجه بتقول مركز الشباب، انا عايز اقول دور وزير الصحه. وزاره الصحه تطلع النهارده طلع لنا الابحاث الاخيره اللي توصل لها علماء الطب الان، الامراض اللي ممكن الانسان يرثها او تصل للانسان عن طريق مثل هذه الممارسات.
صحيح.
مجله امراض القولون والمستقيم الامريكيه بتقول ان 80% ممن اصيب بالزهري في امريكا، والعياذ بالله، شواذ، والعياذ بالله. مركز سيطره والوقايه في امريكا برضه، سيطره والوقايه من الامراض، بيقول اغلبيه حالات الايدز المنتشر في امريكا من الشواذ. وقال ما بين من كل 700 الف مصاب بالايدز منهم 400 الف، يعني اكتر من نص 60-70% تقريبا منهم والعياذ بالله شواذ. الحكومه الهولنديه عملت فريق بحث كامل حوالين الامراض النفسيه اللي موجوده في هولندا، فوجدوا ان اكتر الناس اللي عندها امراض واضطرابات نفسيه هم والعياذ بالله شواذ. وقالوا ان الانتحار موجود عند هؤلاء أكثر 6 أضعاف من الأفراد السويين. وده يرجعنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر: ما ظهرت الفحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله عز وجل بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. محتاجين دور المشايخ والدعاء، ويريت وزير الأوقاف ينزل خطبة كاملة النهاردة عن هذه الممارسات من الجهة الشرعية، يقول إن اتفقت كلمة المسلمين على قتل من يفعل هذا حدا يقوم به ولي أمر المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. لدرجة أن ابن عباس رضي الله عنه لما سألوه إن من يفعل هذا كيف نقتله، قال: ينظر إلى أعلى مكان في المدينة ويلقى من عليه ثم يطبع بالحجارة كما فعل الله عز وجل بقوم لوط. هذه الأفعال لابد أولا يشرع لها القوانين أو تفعل هذه القوانين. الأمر الثاني الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يبدأوا يكلموا الشباب النهاردة عن خطورة هذه الممارسات، ويذكروا الشباب بقول الله سبحانه وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى: والحافظين فروجهم والحافظات، يذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. للشباب اللي بيقولوا ما فيش أدلة على حرمة ده إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ربنا بيقول: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدود، الذين تعدوا الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى. نذكر الشباب دول بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. نذكر الشباب دول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم، واحفظوا فروجكم. نذكر شبابنا بدور العفة: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. احنا محتاجين شبابنا يرتبطوا بالدين. وعايز اقول يا شيخ محمد نقطتين مهمين جدا عايز اختم بهم الكلام. الجزئية الاولانية: كلما كان المجتمع اكثر تمسكا بالدين كلما كان اكثر رفضا لمثل هذه الممارسات. وكلما كنا على بنجتهد ان احنا نربط الناس بدين ربنا سبحانه وتعالى، هي قلوبهم هتنفر اصلا يا استاذ ملهم. صحيح. الخفافيش ما تعرفش تقعد في مكان منور.
نعم.
والقلوب التي أنيرت بنور الطاعة وبنور العبادة لا يمكن أبدا أن مثل هذه الأفعال تكون داخلة في قلوبها في يوم من الأيام. الأمر الثاني أن الشاب من هؤلاء على قدر ما احنا هنشغله في الحق هو هينشغل تماما عن الباطل، كما قال الشافعي رحمه الله: ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. احنا محتاجين نشغل شبابنا، محتاجين نفعل دور الشباب مرة تانية. الشباب ينزلوا والله في الجمعيات الخيرية، وده كان ده مجرب مع عدة شباب كانوا واقعين في المشكلة دي، لما نزلناهم للأسر الفقيرة وشافوا حلهم، لما نزلناهم للمستشفيات مستشفى الأورام وشاف شاب في مثل سنه موجود في المستشفى بحالة سيئة، اللي عنده كانسر واللي عنده أمراض واللي عنده واللي بيغسل كلى والكلام ده، هو ذات نفسه ارتضح. لما نزل لأسرة فقيرة ما عندهاش أقصى أمانيها تشرب شوية مية ساعة في الصيف، ما عندهاش أصلا تلاجات ولا عندها شيء، لما نزلوا شافوا حالات الناس دي شغلت أنفسهم بالحق، ابتعدوا تماما عن هذا الباطل. احنا محتاجين ناخد بأيدينا، محتاجين وزير الإعلام يرجع دور الرقابة مرة تانية على مثل هذه الكلمات ومثل هذه البرامج. البرنامج اللي طلع سنجل مزر الأم اللي بتحمل من حرام والعياذ بالله، البرنامج اللي طلع اتكلم فيه ثلاثة مذيعات وكل واحدة منهم بتفتخر ان هي بترى الأفلام الإباحية، عايزين نطلع رقابة على البرامج مرة تانية عشان ما تطلعش مخرجة وتقول انا أرى ان الزنا قبل الزواج مباح، وعشان يطلع رقابة مرة تانية على البرامج اللي تخرج مخرج يقول انا أرضى ان زوجتي تحمل من الزنا، يكون في رقابة على أفلام السبكي وأفلام وغير السبكي، أي فيلم أي مسلسل أي كليب جديد تكون فيه رقابة عليه. المسألة دي مش محتاجة دور واحد بس،
صح.
المسألة دي مسألة مجتمعية، يبقى المجتمع كله لازم يكون واخد باله منها. أنا عايز أختم وبقول البيت لازم ياخد باله من الأولاد.
لا.
الأب ما يكونش، الأب لازم يفهم كويس جدا أستاذ ملهم إن في فرق كبير جدا كبير جدا بين التربية والرعاية. الرعاية ان الاب يجتهد ليل نهار انه يجيب اكل عشان يأكل ولاده، اكل وشرب وهدوم، دي رعاية. انما التربية ان انا اقوم سلوك ابني، اقول له ايه الصح وايه الغلط، ايه الحرام وايه الحلال. احنا النهاردة اهتمينا في اولادنا بالرعاية بس وسيبنا تماما مسألة التربية. محتاجين النهاردة ان الاب اذا كان محتاج معين شيخ المسجد اللي جنب البيت ينزل يقول له ساعدني، يعلم الأولاد القرآن، يعلم الأولاد الدين. الأب هو نزل صلاة الجمعة ياخد أولاده معاه، لا يمكن يكون أب عنده ابن 17-18 سنة نايم وسامع صلاة الجمعة بينزلش ويرجع يقول أنا ابني ضايع، أنا مش عارف ابني ضايع ليه. زي ما بننزل أولادنا وبنصحيهم من بدري علشان المدارس، ننزل أولادنا لصلاة الجمعة ونربط أولادنا بالدين.
يا رب يا رب، ربنا يبارك فيك فضيلة الشيخ أحمد. أنا يعني هقول بس بعض الرسائل لأن الوقت انتهى، بس هاخد دقيقتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا مشايخ ويبارك في كلماتكم الواضحة، بارك الله فيكم وفي مشايخ الأفاضل حفظكم الله. ما شاهدنا في هذا الطريق ليست دعوة للحرية بل دعوة للانحطاط الأخلاقي، حسب الله ونعم الوكيل. ستبقى مصر بلد الأزهر والدعاة تدافع عن ثوابها الدينية مهما دعوا إلى طريق الفساد في برامجهم والانحطاط الأخلاقي تحت مسمى الحرية. طبعا ربنا يجزيكم خيرا ويجعل اعمالكم في موازين حسناتكم يا رب يا رب. اللهم امين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا يحفظنا ويحفظ اولادنا يا رب. اسال الله ان يجزيكم خير الجزاء مشايخنا الكرام، ثبتكم الله وثبت بكم.
امين.
السلام عليكم، نبرا الى الله مما فعل هؤلاء، الرجاء التثقيف الديني، بارك الله فيكم ونحسبكم على خير ونسال الله ان ينجينا من الفتن يا رب. التثقيف الديني، نعم، بارك الله فيك أستاذ ملا وبارك الله في العاملين في العالمين الجلين، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم، بارك الله فيكم وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين، حلقة فوق الممتاز، بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. أحب أن أقول غياب الدعاء والابتعاد عن الشباب اللي خلانا كده، معلش أنا واحد شايف كده، شايف كتير من الشباب ما يعرفوش حاجة عن دينهم، فليه الأيام اللي جاية دايما يا رب يبقى الكلام ليه الايام الجايه، يا ريت نعمل برامج للشباب ونبعد شويه عن السياسه. ربنا يبارك فيكم جميعا. محمود الزاهي، حاضر بكره ان شاء الله دردشه شبابيه ان شاء الله. الشواذ اهلك امم، عندك شيوخ افاضل يعلمون كل العلم. استاذ منى تحياتي لك ولضيوف الحلقه، كل الشكر لك على فتح هذا الملف الخطير لخطورته على المجتمع. شكرا جزيلا. هناك نقاط مهمة يجب أن ينتبه لها الجميع، حيث أن عدد الحاضرين وصل إلى 30,000 تقريبا، قصده في الحفلة. هنا ندرك أن أعداد الشواذ ليست قليلة، فهؤلاء من حضروا فقط. النقطة الثانية أن معظم من كانوا في الحفلة أطفال حسب وصفهم قانونا، فأعمارهم تبدأ من 16 سنة، مما يجعلنا نشعر بالخطر تجاه هذا الجيل. طبعا طبعا وجهة نظر الشخصية أن تلك الأعداد والأرقام تشير إلى وجود خلل لدى أسر هؤلاء الشواذ. لا، ده أنا عايز أقول إن وجود خلل في المجتمع، مش عند أسر الشواذ دول فقط. التربية والرقابة هي مسؤولية الأسرة، ولا يجب أن نرمي بأوضاع الاقتصادية وانشغل أب بتوفير عيش لأبنائه وراء تدني التربية لدى الأبناء. فعلى مر العصور لم ينعم جميع الشعب المصري بالثراء أو المال وفير، ونجد أن من يكافحون يعني بتخرج من أبنائه تخرج من أبنائه من العالم والطبيب والمفكر، والأمثلة كثيرة. لابد من التربية والأخلاق. التربية والأخلاق لا تحتاج للنقود. تمام تمام. الأسرة ثم الأسرة ثم الأسرة هي المسؤول الأول، وإن لم تكن صالحة وتتق الله في تربية أبنائها لن يجد دور الأزهر والكنيسة والمدرسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بالله اللهم احفظ مصر يا أخي مولانا، بارك الله فيك. الناس دي مريضة نفسيا، ورب الكعبة واسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. لا لا، إحنا ندعو بالهداية للجميع، ندعو بالهداية للجميع. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله فيكم على اهتمامكم بهذا الموضوع، موضوع يحدث ضجة كبيرة في المجتمع. نسأل الله الهداية، جزاكم الله خير جزاء ونفع الله بك. والله العظيم يا شيخنا، الشيخ عندنا في الجامع لا لا ما ينفعش. السلام عليكم، أسأل الله أن يعنكم على صد كل فتنة وأن يهدى هؤلاء الذين يدعون للشذوذ. أيوه، ده المنهج، ده المنهج الجميل، أن احنا ندعو بالهداية للجميع. جزاكم الله خيرا، وأتمنى الخير لبلادنا ودعواتكم لنا. المدارس لازم يكون لها دور في تربية الأبناء على الدين الإسلامي الحنيف والأخلاق الإسلامية الجميلة. يا أستاذ ملهم، أنا بعت لك الصورة، يا ريت تعرضها. إيه نعم، افتتاح مسجد يا أستاذ ملهم. شفت إحنا رايحين على فين؟ إجابة على سؤالك في البداية، إن في افتتاح مسجد وقدامه فرقة شعبية. تمام، في البحيرة. بارك الله فيكم يا مشايخنا، البرنامج رائع وحلقة أكثر من رائعة. شكرا جزيلا. أسألكم الدعاء، عند 34 عام ومرضي شديد، والحمد لله رب العالمين، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. الفيسبوك هو من العوامل المؤثرة في زيادة الشذوذ الجنسي. موضوع الفيسبوك ده مهم جدا، أعتقد أن احنا في الحلقات القادمة كل ثلاثاء مع مشايخنا إن شاء الله هنتعرض لهذا الموضوع، لأن كل فساد جاي من خلال الوقت الفيسبوك في اللي احنا بنتكلم عنه. تحياتي للشيخ أحمد جلال والشيخ محمد، ربنا يوفقك يا أستاذ ملهب. كل الاحترام للشيخنا الأفاضل. أرجو من حضراتكم رجاء ألا تكتفوا بالقول فقط، وأن تسعوا جاهدين إلى إيصال هذه الأقوال إلى القادة المسؤولين. والله سمعين لو سمعين الكلام وسمعين حرف حرف إحنا بنقوله، ربنا يبارك فيهم الذين يحق لهم الوقوف والتصدي لهذه الفاحشة، من شيخ الأزهر وإلى الحكومة ومن هم من شيوخ لها كلمتها في مجلس الشعب، ومحاسبة كل من أشاع هذه الأفكار الهدامة والخبيثة التي إذا انتشرت أنزل الله علينا عذابه. يا رب الكلام يوصل لي. لا أؤيد العري الجسدي، ولكن لا يتكلم عن الشاشات اللبنانية ويعممها على لبنان. دي تعليقا، الرسالة دي تعليقا على كلام الأستاذ لطفي لبيب لما بيتكلم إن يعني في عري وبيتكلم إن ما فيش تحرش في لبنان. لا، شعب لبنان إحنا بنحييه وبنعتز به، كثير منهم ناس ما شاء رب العالمين عندهم خلق وعلى دين. إحنا بنحيي شعب لبنان، الشعب الجميل، كثير منهم اللي بيتابعنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى. لا، إحنا بنحترمهم وبنقدر شعب لبنان وبنقدر الرجال والنساء في لبنان، لهم التقدير ولهم الاحترار الاحترام ولهم يعني الاعتزاز الكبير لهم. طبعا لو قال كلمة احنا بنعتذر لمن وصل اليه الرسالة من شعب لبنان الجميل. لا، احنا بنقدرك ونحترمك ونحترم الرجال والسيدات. ربنا يبارك في شعب لبنان يا رب، اللهم امين. ما فيش اخلاق، لابد من المدارس ان تدرس الاخلاق، والبعد عن الله هو السبب. عايزين الكتاتيب ترجع زي الاول، المشايخ في خطب الجمعة بيجوا قبل الصلاة بخمس دقايق. طب هنعمل ايه بس في دي كمان؟ اين الازهر سيدي الفاضل؟ الدين الدين، بعدنا عن الدين هو السبب، وده فكر الملحدين. بالله عليكم تتكلموا عن الإلحاد حتى في أطفال ملحدة. شكرا أسامة الشريف. حاضر، كله هيجي إن شاء الله في حلقات يوم الثلاثاء إن شاء الله، حلقات جديدة وملفات مهمة وملفات بتمس كل إنسان بفضل ربنا سبحانه وتعالى، مع مشايخنا اللي ربنا أنعم عليهم بنعمة العلم، بنعمة البساطة في الأسلوب، بنعمة البساطة في طرحهم المؤدب الجميل اللي بيصل للمعارض قبل المؤيد بفضل ربنا سبحانه وتعالى، بأسلوبهم الوسطي المعتدل الجميل. ربنا يبارك في فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسنين، عضو هيئة التدريس بقسم الحديث بجامعة الأزهر. ربنا يبارك في فضيلة الشيخ أحمد جلال من نجوم الدعوة والأزهر والأوقاف، وإمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، ربنا يبارك فيهم ويبارك في كل مشايخنا وعلمائنا اللي بيدعوا إلى الله بالمنهج الوسطي المعتدل، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي الأحسن، وهو ما نقوم به في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج وعلى شاشة قناة الرحمة وقناة السلام اللي بتبث معنا في بث مشترك في هذه الحلقات. ربنا يبارك في الجميع. عايز أقول في النهاية إن اهتموا بالشباب، اتقوا الله في شبابنا، اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في الإسلام، ومش عايزين نقول ونسمع الكلام اللي بيتردد إن في توجه ضد الدين أو في توجه ضد الإسلام أو في توجه ضد القنوات الدينية. لا، إحنا عايزين نؤكد إن إحنا لا مش ضد الدين ولا ضد الإسلام. أنا بقول الكلام للمسؤولين، لا لا لا، ما فيش توجه ضد الدين ولا توجه ضد الإسلام، ولكن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه من قبل، اهتمام بالدين واهتمام بالقنوات الدينية واهتمام بالأزهر واهتمام بكل من يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. أحبابنا الكرام، مرة أخرى الرسالة الشكر والتقدير لأحبابنا وشيوخنا وأساتذتنا اللي شرفونا في حلقة اليوم اللي بنلتقي بهم إن شاء الله ونسعد بهم في حلقة الثلاثاء من برنامج مع الرحمة. مرة أخرى الشكر والتقدير والتحية والعرفان لشعب لبنان، ربنا يبارك في الجميع وفي كل الشعوب العربية والإسلامية وفي مصرنا الحبيبة اللي بندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يجنبها وأن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبابنا الكرام، انتظرونا غدا إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء ودردشة شبابية، غدا نلتقي إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وافر تحياتي وتقديري، شكرا لكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.